مطبوع فيني ومسروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة وصال، أينما كنتم وأينما يصل إليكم بثنا المباشر لهذه الليلة من برنامجكم الليلي اليومي كذلك عملاء إيران ماذا يريدون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم مني ورحمته وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة. هذه الليلة أحبتي في الله، كما شاهدتم على القناة أو على الشاشة أو كما سيظهر إن شاء الله بعد قليل، عنوان هذه الحلقة ألا وهو البحرين وماذا بعد. يسرني حول هذا الموضوع وحول هذا العنوان أن أتلقى استفساراتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم، وخاصة ممن من مملكة البحرين الأشقاء الغالين الأعزاء، أن نتقبلها بكل سرور، وكذلك إخواننا في كل مكان، فهو الأمر واحد والألم واحد، ولله الحمد والمنة بإذنه تعالى زال الألم، وبإذنه تعالى انكشفت الغمة، ولله الحمد والمنة، فالفضل لله أولا وأخيرا. في هذه الحلقة أحبتي في الله يسرني أن أرحب بضيف قد استضفته وتشرفت بأن أجلس أمامه أكثر من حلقة، ألا وهو الدكتور عادل علي عبد الله، الباحث الاستراتيجي وكذلك المؤلف في الشؤون السياسية. طبعا الدكتور أرحب به هذه الليلة كما وصلنا للتوي من مملكة البحرين، فأهلا وسهلا وحياكم الله دكتور عادل.
حياك الله.
الله يحييكم. أثني الترحيب كذلك أحبتي بالله فيكم، أحبتي في الله، وبإذن تعالى نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم حول الموضوع الذي ذكرنا قبل قليل. طيب دكتور عادل أحييك مجددا وأهلا وسهلا بك.
حياك الله.
طيب لعله يكون سؤال بديهي وسؤال يدور حول كثير من المشاهدين، وخاصة ممن هو خارج حدود مملكة البحرين، يطرح نفسه في هذا الوقت خاصة وهذه اللحظات، كيف الأوضاع في البحرين اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البحرين الحمد لله طيبة، يعني خلال الأسابيع الخمس الماضية عاشت البحرين أوضاعا عصيبة، ولكن الحقيقة لم تكن الأولى التي عاشتها البحرين، وإن كانت في الذاكرة المرة الأولى التي يشهدها أبناء الخمسينيات والأربعينيات والثلاثينيات والعشرينيات وحتى العشر يعني، لكن بفضل الله عز وجل يعني الأمة قوية، وأعني بالأمة أهل الأمة، والأمة بشموليتها وبمؤازرة الجزيرة العربية، أهل الجزيرة العربية، كل الجزيرة العربية والعالم الإسلامي بل العالم العربي أيضا لهذه الجزيرة الصغيرة، الحقيقة نحن بخير الحمد لله رب العالمين،
بفضل الله،
بل نحن أعتقد أننا أقوى بفضل الله عز وجل، وسنكون أقوى بعد هذه المحنة إن شاء الله.
تقسيمكم للمشهد البحريني الآن كيف؟
المشهد البحريني الحقيقة يعني عندما تنزل إلى ساحة فيها هذا الصراع الذي حصل، وخاصة الصراع الطائفي، ثم التكالب من القوى الدولية، التكالب من قوى الجيران وأعني إيران تحديدا، التكالب من قبل بعض الذين ينتمون إلى ما يعرف بولاية الفقيه من أهل البلد، الذين أكلوا من هذه الأرض وشربوا من هذه الأرض وتربوا على هذه الأرض وولدوا على هذه الأرض، بل كثير منهم ممن يعني صنعتهم هذه الأرض بفضل الله عز وجل. ولكن هذا الانقلاب الذي رأيناه تحت مسميات وشعارات كثيرة، انقلاب مقلق حقيقة، وإن كان القلق يصب في خانة الجانب السياسي، وإن كان هو ينسحب على الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب الاقتصادي، بل حتى في البيوتات، في كل بيت من بيوت البحرين عاش محنة كبيرة جدا. التقسيم لهذا المشهد أو الفسيفساء التي تراها الآن في البحرين هي فسيفساء جديدة، وأعتقد أنها ستنعكس على النفسية البحرينية إلى أمد لا يقل عن 30 سنة، لا يقل عن 30 سنة. بالمناسبة البحرين عاشت من قبل قضايا الانقلابات أو محاولات الانقلاب، عاشت في بداية الثمانينات منذ الثورة الخمينية، في بداية الثمانينات عاشت هذه المسألة، في الثمانينات منتصف الثمانينات عاشت المسألة، في بدايات التسعينيات عاشت المسألة، ونحن الآن في نهاية العقد الأول من الألفية الثانية نعيش هذه المسألة. فنحن يعني على تجربة، وإن كانت هذه التجربة قاسية نوعا ما لأسباب كثيرة لعلنا نتطرق إليها، لكن الحقيقة أن المشهد في جملته مشهد مقوي أكثر منه مضعف، ومشهد جعل فئتين أو ثلاث فئات، جعل الحكم يعرف بعض الأماكن التي لم يكن ينظر إليها، بمعنى أن الرادار لم يكن ينظر إليها بدقة أو لم يعطيها قدرها من الخطورة والأهمية. الشارع أو المكون الشيعي مكون عرف أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة وأين تسرع في بعض الخطوات، بل الشارع الشيعي الآن منقسم على نفسه، الشارع الشيعي منقسم من أصله على نفسه في البحرين، هو منقسم الآن أكثر على نفسه لأسباب هذا النفق الذي أجبر الشارع الشيعي على دخوله. الشيعة كما لا يخفاك هناك من هو موالي لولاية الفقيه ومن هو شيرازي، وسنتكلم عن قضية الشيرازية ولاية الفقيه لأنها مسألة مرتبطة. الآن يستغرب البعض كيف يكون الشيرازيون مندغمين تماما مع ولاية الفقيه، على مع العلم أن الشيرازيين يعني يخطئون ويسبون ويكفرون ولاية الفقيه علي خامنئي ومن معه. الشارع السني أيضا تعلم درسا قاسيا، لعله أصبح الآن في مشهد إذا جاز للتمثيل، الشارع السني مجروح والجرح مفتوح، وهذا الجرح الآن تخيل معي إذا عندك جرح مفتوح من الصعب حتى لمس هذا الجرح.
صحيح.
لذلك هذا يفسر بعض المظاهر الغريبة على الشارع السني. الشارع السني مسالم، الشارع السني يعني سواء كان القبائل أو غير القبائل، الشارع السني مسالم في أصله، يعني يحتوي الآخر. الشارع السني مفتوح، بيته كبير. الشارع الآخر ليس مفتوح الذراعين، العكس تماما،
مغلق،
منغلق، منغلق. وهذا تكوين الفكر الشيعي إقصائي يعني. لكن الشارع السني لديه جرح مفتوح، وهذا الجرح إذا لم يعالج ويطهر تماما ويعني يخاط بطريقة طيبة تطبب الجرح، وإلا حتى لو لصقناه هكذا دون أن نطهره ونطببه يعني ستجد أن القيح يخرج مرة أخرى. وهذا يفسر بعض المشاهد التي لم تكن معروفة في الشارع السني، التزمت الشديد، نقل الإشاعات، الغلو بعض الأحيان في بعض التصرفات، الطيش في بعض التحركات، هذه كلها مفسرة. الجانب الآخر أيضا يعني الآن مصدوم، الجانب الآخر اللي هو الذين على الضفة الأخرى من الشيعة، المكون الثاني من المجتمع، أيضا هو مصدوم، مصدوم من أمور كثيرة لعلنا نتطرق إليها.
طيب جيد، لكن لو ذكرنا قبل ذلك وهو الأهم، سبب هذا الجرح في الشارع السني، يعني لو أردنا أن نعرف هذا السبب أو الأسباب في رأيك.
الجرح في الشارع السني له ما يبرره، وأنا أريد أن أفصل هنا بين الحاكم والمحكوم. الشارع السني المحكوم أتكلم الآن، ليس الحاكم، وأنا لي هدف في هذا، يعني مهم أن نفصل بين الطبقتين. المحكوم عجلة دورانه وما يحكمه، يحكم إيقاعه وحياته، ليس الحاكم. المجتمع السني له أدواته التي يسير بها، له معطياته، له موضوعاته، له تنشئته، له إيقاعه على الأرض. الشارع السني،
لكن معلش دكتور، هل هي مجتمعة أو متفرقة؟ في الشارع السني
الحاكم المحكوم؟
لا في الشارع السني ما ذكرت من آليات وخطط وإلى آخره.
لا يعني كأي مكون، كأي مكون، هناك مكون القبائل، هناك مكون المهن، هناك مكون الاقتصاد، هناك مكون التعليم، هناك مكون الأمية، هناك مكون الغنى، مكون الفقر، هناك مكون طلبة العلم والعلماء، هناك مكون الناس العاديين، هناك من هو متحزب لفئة معينة، أعني تيار سياسي أو تيار إسلامي أو تيار فكري، مكون عام يعني موزاييك إن صح التعبير، موزاييك المجتمع، فسيفساء المجتمع. المجتمع السني، المجتمع السني قبل 5 أسابيع هو مختلف تماما عما هو عليه الآن، مختلف تماما بسبب فعل الصدمة. يعني البحرين ضمن منظومة الخليج، ربما الكويت سبقتنا ببعض المشاهد، مشاهد الحروب والاجتياحات والقتل والجرحى والنهب والانتهاك وغير ذلك من المشاهد التي لم يعتدها الخليجيون منذ زمن طويل، منذ ما بعد الاستعمار يعني. لكن البحرين لم تشهد هذا المشهد الذي شهدته منذ 5 أسابيع، ولذلك الصدمة صدمة كبرى. هناك خندق حفر الآن في البحرين، خندق بين الشيعة والسنة، والحكم مفصول عن هذه القضية. وإن كان الخندق الشيعي أو الطرف الشيعي يحاول أن يجعل الحاكم والمحكوم في خندق واحد، لأن الحاكم سني والمحكوم سنة، إذن هم في خندق واحد. الشارع السني مجروح أخي خالد، لأنه كما قلت لك البيت كبير فكان يسع الجميع. الشارع السني فيه تزاوجات مع الشيعة، في زمالات مع الشيعة، في أصحاب وصاحبات تربوا مع بعض من الشيعة، في زمالات في التعليم، في النادي، في الحارات، زمالات يعني نصف المجتمع شيعي. المجتمع السني أصيب بصدمات كثيرة، ولكن نسي ما حصل في التسعينيات لأنها لم تنسحب كثيرا كالصورة التي رأيناها. يعني سيناريو الانقلاب حقيقة، الحكم في البحرين آل خليفة عندهم، يعني لابد أن يفهم أن العائلة الحاكمة الخليفية التي عمرها طويل لديها أجهزة تحسس، لا أعني مخابرات، لا أعني أجهزة تحسس فطرية، لأن الأرض صغيرة والعائلة هذه عائلة محاربة مقاتلة أصلا، هذا لا ننسى. وهي هذه الأرض بالنسبة لها بحكم المساحة الجغرافية الصغيرة وبحكم محدودية الموارد تتمتع بذكاء عالي. هذا الذكاء أنا لست هنا للمدح، أنا أتكلم عن تشخيص حال الآن، تشخيص هذه العائلة. هذه العائلة لديها يعني أجهزة فطرية فيها، لأجل لأن هي تحكم هذه المنطقة، تحكم هذه البلاد، والشيعة لم يعطوها مجالا إلا أن تضعهم تحت المجهر دائما. هذا المجهر يحاولون أن يعني لا يفعلوه دائما، ولكن إذا احتاجوا هذا المجهر كبروا الصورة سريعا، ولذلك يكتشفون أمور خطيرة جدا يكتشفون من الطرف الشيعي وحتى من الطرف السني.
لكن كيف لي بذاك وقد أحدثوا ما أحدثوا في هذه الفترة، وخاصة قد سبقتني في إجابة لكن أعود إليها، ألا وهي الأحداث التي قد سبقت تقول أن الموقف السني مثلا أو الموقف في الشارع البحريني ككل أنهم لم يعتادوا على ذلك، وقد سبق في الثمانينات والتسعينات وكأنها خطة عشرية في هذه الأحداث. كيف
تفسر قضية
كيف لنا ألم ينتبه إلى الآن؟ نعم
أخي، شوف، أعتقد أن جلالة الملك أراد أن يقدم حسن النوايا ويفرش الأرض لمستقبل مختلف في هذه البلاد، وقد فعل، لكن يبدو أن هناك أطراف لا تريد الاستمرار في هذا. يعني أنا قلت لك من قبل إنه المكون الشيعي، المكونين إذا ذكرت الهوية في صيغة الحسين والآخر في صيغة المهدي وهو الأمل، الرابط بينهما الدم. فمسألة التأزيم مسألة مطلوبة، ولذلك حتى بعد أن طرح الملك مسألة الميثاق، ميثاق العمل الوطني، وطرح الدستور المعدل في عام 2002، ثم طرح مسألة الحريات وانفتاح الأفاق والكلام الحر والاعتصامات وما شكل ذلك من أضراب ما ترى في المجتمعات الأوروبية. هذا جعل أطرافا تحاول ركوب الموجة واستثمار ما يمكن استثماره، وهذا من حقها. ولكن أطرافا أخرى كالذين في لندن على سبيل المثال، أحرار البحرين، على فكرة أحرار البحرين هي حركة أحرار البحرين إسلامية لكن تشيل إسلامية للغرب يعني، وحركة خلاص عبد الرؤوف الشايب، هذه كانت تدندن على قضية واحدة: نزع شرعية آل خليفة، ونزع يعني عندما يقولون الشعب، على فكرة يعني أنا متابع لمقال لبياناتهم الأسبوعية، دائما يصفون أنفسهم بالشعب الشعب الشعب. وتعرف النظرية الألمانية كذب 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 حتى تصدق نفسك. الشعب عندما يطلق هكذا فهم يعنون الشعب أنفسهم لا غير.
صح.
ولهذا امحى الشارع السني إطلاقا، يعني الأفق عندهم عندما ينظر لا ينظر إلى المكون السني، المكون السني تحصيل حاصل، المكون الشيعي هو الشعب، ومن هنا بدأ يتعامل مباشرة مع الملك مباشرة، والملك فتح الحريات وقال تكلموا وقولوا خدمة للوطن لا العكس.
طيب.
لكن الذي حصل أنه أصبح الملك هدفا، وأصبح السنة مجرد، اعذرني على اللفظ اللي يعذرني إخواني، كالسجادة يمشون عليها يعني غير موجودين أصلا. ولهذا تفاجأوا أخي،
لكن هذا معليش، هذا تقييم الطرف الآخر للطرف.
نعم نعم نعم،
لا يكون
نظرتهم للسنة. نعم. نظرتهم للسنة
ألا وهم
هو لا نعم. لذلك يعني مثلا حسن نصر الله عندما تكلم في خطابه الأخير قبل ليلتين، قال البحرين عندها قيادة ونحن نثق في قيادتها. من يعني بالقيادة؟
بالنسبة
بالطبيعي أنه لا يعني الملك،
الملك
لا لا لا، هو يعني آية الله عيسى قاسم. عيسى قاسم يا أخي عندما تنظر أو تجلس مع عيسى قاسم، هو لا يرى في مدى رؤياه، لا يرى أحدا غير الملك، والشعب هو الشيعة بالنسبة له، سواء كانوا انقلابيون أو كانوا الإصلاحيون كما يقال، أو الحمائم والصقور، الإرهابيون والمسالمون، كلهم هؤلاء هم الشعب. فهو يرى مدى نظره الحاكم مباشرة،
بالعامية رأس برأس،
رأس برأس. لكن السنة لا، غير 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 مشاهدين، غير مرئيين على مدى الأفق يعني. فهو ينظر إلى الملك، فإذا خاطب لا يرضى أن يخاطبه أحد إلا الملك. ولذلك عندما يأتي علي سلمان رئيس جمعية الوفاق ويتكلم عن الملكية الدستورية، هو حقيقة يتكلم عن ملك يملك ولا يحكم. من الذي يحكم؟ هو الذي يحكم. فهو يتكلم عن شخص الحاكم القادم للحكومة التي سيشكلها هو. فعندما تجلس مع الرجل يتكلم بكل ثقة أنه هو الحاكم القادم. ولذلك عندما دخل تجمع الوحدة الوطنية في حوار معهم كانوا يتكلمون وكأن المسألة منتهية خالصة يعني، وسنأتي لبعض التفاصيل
كتحصيل حاصل اجتماع،
يعني اجتماع يعني. أصلا تجمع الوحدة الوطنية معهم تحصيل حاصل. يعني أنتم جايين إيش تقولون يعني؟ لكن دام أن زرعكم الملك هكذا في تصورهم، أن تجمع الوحدة الوطنية هؤلاء، واللي غطته وصال وغطته بعض المحطات الفضائية، وسم بأن هؤلاء عملاء، هؤلاء موالون، هؤلاء مرتزقة، هؤلاء مجنسون، الألقاب يعني الأختام موزعة على 350 ألف الذين حضروا في ذاك التجمع المشهود،
450 ألف
بحسب التلفزيون. لكن في حين هم أعلى عدد أخرجوه في الشارع كان 150 ألف.
طيب. قد ذكرنا هناك بداية الحديث لو تذكرت معي دكتور، ولكن لعلي أعود إليها لأهميتها، ذكرت التكالب الدولي وذكرت غيره، لكن لم نرى بإذن الحمد لله يعني العالم الدولي إلا واقف وقفة يعني معروفة، ويعني عرف مطالب هؤلاء وأنها تخريبية، لذلك انسحبت أغلب وسائل الإعلام بل كلها وجلها انسحبت.
نعم.
كيف يكون تكالب دولي على هذا الموضوع؟
سؤال جيد، سؤال جيد. أولا أخي، في عام 2001 مع بداية أو بعد الضربة الأمريكية على أفغانستان، بعد 11 سبتمبر، إيران ذكية جدا في استغلال الفرص. تقدمت مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة، وهذه المبادرة فحوى المبادرة أنه سيتحول إلى شريك فعلي على شريط النفط للأمريكان. طيب ما المقابل؟ أنه سينزع سلاح حزب الله ويحول حزب الله إلى يعني مدجن إلى حزب سياسي اجتماعي، وأنه سيتنازل عن القدرات النووية الإيرانية بمقابل أن يحصل على نفوذ وحصة من الكعكة في الخليج. متى؟ بعد الانسحاب الأمريكي من العراق. الآن ما شعرنا به جميعا، وخاصة من يراقب المشهد ويقرأ التقارير ويقرأ كيف تتناول وسائل الإعلام الدولية ما يحصل في هذه الجزيرة الصغيرة وما حصل في جزيرة العرب كلها، نلاحظ الآتي: مع بداية التحرك 14 فبراير وجدنا أن الدعوة أصلا أتت من بريطانيا، جاءت من بريطانيا من أحرار البحرين وخلاص. وحركة 14 فبراير تسميها المواقع الإيرانية، المواقع الإيرانية التي تراقب المشهد وتكتب عنه، تسمي خلية 14 فبراير. وكل التحركات التي كانت تقوم بها هذه الخلية كانت في وسائل الإعلام الإيرانية تسمى خلية 14 فبراير.
لكن سبب التسمية هنا حتى
أنا أريد أن أشرح. التسمية تذكرك بأحمد نجاد عندما أطلق أول تهديد لدول المستعون، عندما بدأ التلويح بالعقوبات الدولية على الملف النووي الإيراني، قال أنه سيحرك الخلايا النائمة في الجزيرة، ورد عليه قائد شرطة أبو ظبي، رد عليه بالقول ضاحي خلفان، رد عليه بأن إذا كان لإيران خلايا نائمة في الخليج فعندنا 1000 خلية نائمة في إيران. وأنا أصدق هذا الكلام، هذا الكلام صدقه، لأن هناك بعض الخلايا النائمة موجودة في إيران وتحتاج فقط إشارة.
الأهواز؟
لا، الأهواز جزء من الخلايا، جزء من المشكلة. لا، إيران عندها مجال مفتوح، مجال استراتيجي حيوي مفتوح.
جيد.
المهم أنه هذه الخلية 14 لاحظنا الآتي، لاحظنا أن مع دخول هذه تحرك هذه الخلية في البحرين جاءت وانكبت معها وسائل الإعلام، وكأن المسألة يعني على ميعاد التقوا.
تصديقا لتصريح أحمد نجاد،
لا، تصديقا لتحرك 14 فبراير. وتحرك 14 فبراير لا يعرف رؤوسه، لا تعرف الرؤوس، يعني إلى اليوم الرؤوس معلومة عند جهاز المخابرات ربما، لكن الناس لو سألت أي واحد في الشارع من هم 14 فبراير، لا أحد يعلم من هم 14 فبراير.
الرؤوس
لا أحد يعلم. وهذا ما طرح في هذه الحلقات، أنه حركة 14 فبراير الذي يدير 14 فبراير هم الأعاجم، هم العجم، ومكانهم في الدائرة الخامسة في الحالة، وأيضا في فريج يسمونه فريج كريمي، ولكن هو في منطقة في المحرق.
أي، وهذا اللي كنت أريد أن أسأل عنه، ألا وهو المنطقة التي توجد فيها المحرق وهناك المعممين العجم.
نعم نعم نعم. بل هم أخوف ما يخافون أن تتحرك أي قلاقل إلى هذه المنطقة،
ألا وهي المحرق،
منطقة المحرق، وخاصة تلك المنطقة ما يسمى فريج البن علي، منطقة حارة تسمى حارة البن علي، عائلة معروفة، عائلة البن علي، آل بن علي.
طيب، لو عرفنا الطبيعة الطبوغرافية في المحرق، سنية الأغلب أم شيعية؟
مختلطة. الجانب البحري، القرى البحرية غالبها شيعي، إلا بعض القرى السنية، ولكن الجهة الشمالية من المنطقة أغلبها شيعي، وهي مختلطة، هي مختلطة، لكن يغلب عليها الطابع السني.
وتمركزهم في المحرق له مقصد ومرمى أم كذا أتوا؟
يعني من الجانب الاستراتيجي المحرق صغيرة ويمكن قطعها ويمكن استهداف المطار، فاستراتيجيا وطابوغرافيا ممكن الهيمنة على المحرق وقطع الاتصال، وهذا حصل أيام، بدأ يعني نوع من وهي مما وقعوا فيه من الأخطاء والانزلاقات الخطيرة، أنهم قطعوا الجسور، حاولوا قطع الجسور، وهذا ما نجح الأمن في كسر هذا الباب، لأن قطع الجسور مسألة خطيرة. بل يعني خلال الخمسة أسابيع يا خالد تعلمنا دروسا خطيرة من أساليبهم فيما يسمى المصطلح الذي أطلقناه من قبل، هي قضية تسييل الثورة، كيف تصبح الثورة سائلة فيصعب التعامل معها. لو دلقت لك ماء على الطاولة الآن
لا تستطيع،
من الصعب جدا أني أنا أمسح بيدي أو أضربه، لأن أن ضربته راح يعني مثل ما يقولون رذاذ الماء سيكون في كل مكان. نعم. شاهد الكلام. نعم. لما رأينا وسائل الإعلام كلها كانت تنقل صورة واحدة، والصورة إلى الآن إذا نقلت في بعض وسائل الإعلام الخارجية ستجدها كالتالي، وهي الرؤية الشيعية تماما.
نعم.
أن الحاكم يضرب الشعب، أن أجهزة الأمن تقمع الشعب. طيب من هو الشعب؟
الطرف الآخر
الشيعي.
نعم.
وهذا ما نجح فيه هؤلاء، وهم حقيقة أقول لك أنجح من الدولة وأنجح من قوى المجتمع المدني في استهداف العالم الخارجي، وسائل الإعلام الخارجية، المنظمات الدولية. يعني أعطيك مثال، الدكتور نزار البحارنة
وزير الصحة،
وزير الصحة السابق،
السابق. نعم.
الذي كذب على مليكه وكذب على الشعب وكذب على الناس جميعا، وقال أنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل علاج والده.
نعم.
أنت تخيل وزير صحة رايح أمريكا يعالج أبوه، وكان ماخذ إجازة لمدة 8 أيام، ولكن أخذ 4 أيام، ذهب لي بنفسه، لأنه كان عنده ملف حقوق الإنسان.
نعم.
كان وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان.
نعم.
وكانت تأتيه بعض القضايا ويضعها في الدرج، تأتيه بعض المراسلات من منظمات الحقوقية يضعها في الدرج ولا يخرجها.
نعم.
وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام. ثم بعد ذلك لما أصبح عند وزارة الصحة لم يتعامل مع اختطاف مؤسسة صحية كوزارة كمجمع السلماني الطبي، وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أقصر وزير في تاريخ البحرين على فكرة، لا ربما وزير قبله، لكن هو يعد من أقصر الوزراء الموجودين في الدولة. ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليرفع ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نيويورك
ضد البحرين.
ضد البحرين.
نعم.
وهو رجل وزير، يعني رجل مستلم مؤسسة خطيرة جدا، تعد من أهم المؤسسات الثلاث في الدولة.
صحيح.
الأمن والصحة والتعليم.
نعم.
هذا أدى إلى أن المنظمات الحقوقية تتكلم عن البحرين بحذر. البيت الأبيض لم يكن يتكلم عن البحرين جيدا. بريطانيا لم تكن تتكلم جيدا. السفير الأمريكي كان يلعب أدوار، بل بعض أقطاب المعارضة كانوا يجتمعون مع السفير الأمريكي أكثر ما تجتمع الدولة مع السفير الأمريكي.
نعم.
والتقارير التي كنا نقرأها كان دائما هناك اسم في السفارة الأمريكي، اسم امرأة من السفارة الأمريكية كانت تأتي في التقارير، وأنها كانت ما يعني يذهبون إلى داخل الدوار وغيره، أو الدوار هذا الذي يعني أزيل الآن. إضافة لذلك السفير البريطاني لم يكن يتكلم بطريقة تشعر أن هناك نوع من يعني يمسك العصا من النص ويتكلم مع هذا بما يشتهي ويتكلم مع هذا بما يشتهي.
نعم.
بل عندما جلس تجمع الوحدة الوطنية مع جوزيف فليتمان، جوزيف فليتمان مصيبة من المصائب. جوزيف فليتمان مساعد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، مساعدها في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نعم.
كان الرجل يا سيدي يتكلم وكأنه مندوب إيراني وليس مندوب أمريكي.
سبحان الله.
وكان يعني يأتي البحرين إلى درجة أنه طرد من البحرين طردا، وهدد البحرين أنه سيسحب، الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب الأسطول الخامس من البحرين، إلى هذه الدرجة
بهذا النص.
وذكرت لك من ذي قبل أنه الأمريكان يرون البحرين مجرد جزيرة أو الأسطول الخامس في جزيرة.
نعم.
وما على الجزيرة هذا يعني تحصيل حاصل، الناس ساكنين في الجزيرة خلي يعيشون بسلام يعني، ولذلك لا يهمهم أصلا عند من تكون الحكم أو من يستلم أو من ما يحصل على الأرض، هذا غير معنيين فيه،
في نظرهم شيء مهمش.
نعم. ولذلك دائما تنظر حركة الأمريكان أو الغربيين في البحرين كانت حركة طبيعية جدا، يعني يروح يركض وأمور من القبيلة، حياة طبيعية جدا. لكن ماذا حصل بالنسبة للإعلام البحريني، بالنسبة لوسائل الإعلام البحريني، الإعلام الخارجي البحريني؟ حقيقة كان أداؤه ضعيفا، وهذه النقطة اللي أنت تفضلت فيها، المفاجأة، وقع المفاجأة.
طيب، لعلي يتوقف عند الإعلام وأهميته وما له من دور في مثل هذه القضايا، لأتلقى بعض الاتصالات. ومعي أول اتصال في هذه الحلقة، أم إبراهيم من البحرين. السلام عليكم يا أم إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شكرا أخوي. أولا أنا بشكركم، بشكر قناة وصال على تواصلها الدائم والمبشر بالخير، وأشكر ضيفك الكريم الدكتور عادل علي، وأظن أنا بغطي مواضيع كثيرة، بالأجزة أنا بغطي مواضيع كثيرة، فإن شاء الله أنا يعني مداخلتي اليوم مقتصرة على قصيدة كتبتها رد فيها على الحلواتي بعنوان ألا بعدا الحلواتي، وهو معروف محمد هذه الحلوات يمكن يعطيك يعني الدكتور عادل نبذة عنه، يعني نبذة مفصلة أو يعني موجزة يمكن. أنا بعد سأسرد تاريخه، يعني قليل من تاريخه في القصيدة، فيمكن تعطيني وقت معليه.
طيب تفضلي.
أنزين، هي يمكن قصيدة الحلوات اللي في اللي قالها عن الملك، يعني أنا أتورع عن ذكرها، وإن كانت نشرت في كثير من يعني مجالات الاتصال، فأنا بس بقول قصيدة الراد يعني عليه، على سمت النقائض هي: ألا بعدا لحلواتي، ألا بعدا لحلواتي وعارا، يقول الفحش من سفه جهارا، فناصية اللئام له وسام، ودين المكر كان له شعارا، تراءى خبثه في كل شعر، يبايعنا قد أخفى شرارا، مججت البغض من فمك المرير، فآذيت المكارم والخيارا، عدو الله يا حقدا دفينا، أبو سلمان ألبسك الفخارا، عدو الله يا حقدا دفينا، أبو سلمان ألبسك الفخارا، رتعت العطف في حقل، رتعت العطف في مرعى خصيبا، وما يجني الدني إلا صغارا، عضضت يد السلامة يا جحودا، وكان لقومك الهيجا خيارا، فلم تحفظ جميلا يا قبيحا، ولم ترعى الديار ولا الذمارا، ألا بعدا لقومك يا خؤونا، وبعدا للذي معكم تبارا، فلا حمدا ولا عودا إليكم، فإن فؤوسكم تدمي شنارا، وعذرا يا مليك المجد عذرا، صدودك عن دني، صدودك عن بذي يعني انتصارا، غفرت لهم مليك الحلم جرما، وما كان اغتفارك اضطرارا، ولكن كفك الطولى تسامت، تزيد فعالك الحبلى وقارا، أيا حمد العطاء لكم رجال، تعاهدكم على الشورى مرارا، فإن سلما أردتم ارتضينا، وإن حربا فدونكم ستارا، جيوش كالضراغم لا تهاب، للقي الموت تبتدر ابتدارا، تسالم من يسالمها بعز، وفي الغمرات تستعر استعارا، تلاحق من يعاديها بعار، تشق الرهج لا تنوي فرارا، فتشفي صدر قوم من غليل، وتدرك من جنود الشر سارا، فلا سلمت لنا الأوطان إن لم نذد عنها ولا كانت قرارا. جزاكم الله خير.
شكرا، شكرا يا أم إبراهيم على هذه القصيدة، أشكرك. معي كذلك أبو خالد. أبو خالد من مكة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام عليكم
أستاذ خالد. تفضل يا أبو خالد، تفضل.
أنا أشكرك حقيقة وأشكر قناة وصال على هذه التغطية الغيورة على أهل البحرين وعلى أهل السنة كافة، وأشكر حقيقة أستاذ خالد على استضافة الأستاذ الكريم الأستاذ عادل
دكتور،
وعلى الحلقة لقناة. الحقيقة ما بعد البحرين هو الاستراتيجية التي يجب أن يبنيها الغيورون في البحرين، الغيورون على الدين وعلى المذهب وعلى المذهب السنة والجماعة. الاستراتيجية هي يجب أن تقوم على دراسة الواقع وتشخيص الواقع، الأحداث التي حصلت في البحرين، ومعرفة أسباب هذه الأحداث. الأحداث كشفت أن هناك في استقواء شيعي موجود في البحرين يتحكم في شريان الحياة في البحرين، وبالتالي الاستراتيجية لابد أن تنبني على تشخيص الواقع وتفادي مثل حدوث هذه الأزمة، وهذا يكمل عن طريق محورين. المحور الأول هو السياسة الداخلية التي تتبعها القيادة البحرينية خاصة مع الشيعة، وبالذات قضية العدل والمساواة، لأن يعني قضية العدل والمساواة حتى يعني في إعطائهم المناصب. طيب هناك في فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو فكر إداري، لما علم أن من الولاء الذي ولاهم على الأنصار والأقاليم من كان منهم منافق ومن الصحابي زيد بن اليمان، لما بلغوا أن هناك فيه من المنافقين من الولاة، بحث عنه عمر بن الخطاب حتى عرفه وعزل. ونحن نعرف عمر وعدالة عمر، فإن العدل المساواة ما تقتضي أن نوصلهم إلى نمكنهم من القيادة ومن أمور الحياة في البحرين. الأمر الآخر والمهم يا أستاذ خالد،
والأخير يا أبا خالد لعله الأخير
إن شاء الله بإذن الله، وهو بناء الإنسان البحريني السني إنان داخليا، يعني من خلال المشاركات التي حصلت من الأخوان في البحرين أن غياب الولاء والبراء عنده. الآن الأستاذ ذكر الأستاذ عادل أن موضوع المزاوجة والمصاحبة والزمالة، بين الولاء والبراء، قضية ولاء وبراء هنا. إذن لابد أن نبني الإنسان السني البحريني من الداخل بناء نحجم من خلاله الشيعة في البحرين، لأن نحن في المملكة العربية السعودية لنا تجربة وصدقات تعلم بذلك، وهو أن الشيعة عندنا لهم يعني عازلين عن الاجتماعي، وبالتالي لابد أهل البحرين على الغير أن يبحثوا عن بناء الإنسان البحريني داخليا عقيدة الولاء والبراء، ثم تاريخيا لمعرفة حقيقة الشيعة عبر التاريخ وما فعلوا في أهل السنة والجماعة.
طيب أشكرك يا أبو خالد، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، ولعلنا نتطرق لبعض ما ذكرت سياسيا، وهم في العقيدة ندع العقيدة والشرع لأهلها، ولا قصور في الدكتور مذيرته، ولكن نأتي لعنوان الحلقة الذي همنا اختصارا للوقت بإذن الله تعالى، وأنبه أن أهل البحرين لا ينقصهم ذلك، لا ينقصهم ذلك، وأنا أشهد الله على ذلك ممن جلست عليه. طيب معي مداخلة من أبا علي. أبي علي من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبا علي، أهلا وسهلا،
حياك وحيا ضيفك الكريم.
الله يحييك،
بارك الله في علمه وبارك الله في توجيهاته القيمة. وأتمنى أن تسمحوا لي اليوم شوي بطول عليكم مداخلتي فقط، لأنها مهمة، أنا أراها أنها مهمة، ومعني متأكد أن الدكتور عادل ما يخفى عليه ما سأقوله،
الله يجزيك،
وهو أخبر الناس بما سأقوله. لكن شعب البحرين وأخواننا في البحرين يجب أن يعرفوا هذا الأمر، لأن الآن في وقت مكاشفة، وقت صارحة، ويجب الشفافية في هذه الأمور. فأتمنى أن تسمحوا لي. أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلامي لأهل البحرين وللبحرين، إلى هذه الدرة، ديرة الطيبين ومقبرة المشروع الصفوي. أقول عنوان مداخلتي هذه الليلة هو التاريخ الأسود، ولهذا العنوان طبعا قصة. ولكن سأذكر لكم يا شعب البحرين الحبيب في البداية قصة قصيرة جدا ومختصرة، جرت أحداثها عام 81 للميلاد. في عام 81 قامت السلطات في مطار دبي باكتشاف ما يثير الريبة على إحدى الرحلات المتجهة إلى البحرين، فوجدوا أن هناك 72 شخص تحوي شنطهم على بدل ضباط من الجيش الإيراني. فقامت السلطات يا شيخ خالد في مطار دبي بالتغافل عن ذلك، وأبلغت السلطات البحرينية بهذا الأمر. عند وصول الرحلة للمطار تم التأكد من البلاغ والقبض على 72 شخص، وبعد التحقيقات تبين التالي. ركز يا شيخ خالد فيما تبين من هذا المخطط القذر. هناك مخطط لتصفية واغتيال القيادة السياسية في البحرين في يوم الاحتفال بالعيد الوطني أثناء عرض عسكري في منطقة الصغير. وكان المخطط يقوم على أنه عند قيام مراسم الجنازة، والتي ستكون في مقبرة الرفاع طبعا بالحنينية، بطبيعة الحال ستحضر كل الشخصيات المتبقية من الأسرة الحاكمة وغيرهم. عندها سيقوم أولئك 72 مجرم وأعوانهم باستخراج أسلحة قد قاموا بتخبئتها في المقبرة من أجل تصفية من تبقى من الأسرة الحاكمة. وفعلا تم العثور على الأسلحة في المقبرة، كما تم العثور على أسلحة غيرها في مناطق متعددة في الرفاع وغيرها من مناطق البحرين على أثر التحقيقات. ثم يكملون مخططهم القذر، فبعد تصفية القيادات في الأسرة الحاكمة يقومون بإطلاق سفن إيرانية تكون في حينه قريبة من السواحل البحرينية لنزول الجنود منها والسيطرة على الوزارات الصلبة في البلاد، وعلى رأسها وزارة الإعلام لإعلان الانقلاب العسكري على البحرين عن طريق المذيع أمير عرب. ولكن ما علاقة هذه القصة بالشخص الذي سأتحدث عنه؟ للأسف هذا الشخص هو من رؤوس من خطط لهذا المخطط الغادر الصفوي القذر. خططه مع الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بقيادة هادي المدرسي، وأخوه متقي المدرسي وسعيد الشهابي وغيرهم. صاحب هذه الشخصية هو معالي الدكتور الدتشة بالبحريني مجيد علوي. طبعا لفظة الدتشة هذه رمز للصفاقة عندنا يا شيخ خالد عشان لا تختلط عليك المصطلحات، لأن هذا الدكتور الآن أو هذا الوزير فعلا استحق رجل يعني رمز الصفاقة في البحرين إن لم يكن في العالم العربي. مجيد العلوي كانت له مجلة اسمها رسالة أحرار البحرين تصدر في لندن أيام المعارضة، أيام كان معارض في لندن، وكان يكتب مقالا يوميا في هذه المجلة بعنوان الاستعمار الخليفي والسني لدولة البحرين في الثمانينات والتسعينات كذلك، هو مع منصور الجمري الصفوي صاحب القلم المزيف. وقد كان مجيد العلوي على اتصال شبه دائم بأكثر من جهة إعلامية وسياسية في بريطانيا بحكم عمله في مركز دراسات استراتيجي في بريطانيا، كما أنه كان يتعاون مع التنظيمات الشيعية في السعودية مثل حزب الله السعودي وعلى رأسهم حمزة الحسن وتوفيق السيف وحسن الصفار رمز التقية والاعتدال المزعوم، بالإضافة إلى أنه كان من كتاب مجلة الجزيرة العربية التي كانت تصدرها المعارضة السعودية في لندن. رسالته للدكتوراه طبعا يكفيك عنوان الرسالة، هي التوازن العسكري في أسفل الخليج، كما أنه من المؤمنين بولاية الفقيه في إيران ما شاء الله تبارك الله، ومرجعيته السياسية في البحرين هو الشيخ عيسى أحمد قاسم. قصة رجوعه للبحرين باختصار هي كالتالي: لما كان في لندن وأثناء الاختلاف بين البحرين مع شقيقتها قطر الحبيبة على جزر حوار والقضية معروفة، استضافت قناة الجزيرة مجيد علوي كمعارض، وبعد سؤال المذيع له عن حقية الجزر للبحرين أم لقطر، فاجأ المذيع وفاجأ الكل فقال إنها جزء لا يتجزأ من البحرين، إنها جزء لا يتجزأ من البحرين. وكانت هذه العبارة وللأسف المفتاح التي دخل عن طريقها للبحرين كمدافع عن أراضي مملكة البحرين، مع العلم أنه قبل هذه الحلقة بعدة شهور استضيف في برنامج التجارة المعاكس في مقابلة أو مقابله كان أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي وهو الدكتور الحارثي، وقد كان ضد البحرين وضد مجلس التعاون بالعموم، ولكن حصل ما حصل. وبعد تلك المقابلة أرسل له أحد الحقوقيين من قبل الحكومة البحرينية ودعاه للرجوع إلى المملكة للبحرين للانخراط في المشروع لإصلاح ديانة الملك، فقام بالعمل بحرفية وذكاء فاستغل الانفتاح والحريات والشفافية وعدم التمييز والمساواة من الملك بين جميع أفراد الشعب بعيدا عن المذهبية والعقائدية الدينية، وكان هذا مؤثرا في المشروع الإصلاحي للملك حمد بن سلمان حفظه الله. فقام هذا الدعي بعد أن تنصب منصب الوزير أو وزارة العمل، هنا بدأ تنفيذ مخططاته الصفوية في البحرين. كانت في فترة توزيره لتلك الوزارة المطالبات كثيرة والمظاهرات عن موضوع البطالة المسيسة. قام جلالة الملك في ذلك الوقت بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار، يعني 30 مليار تقريبا، 30 مليون دينار لمشروع البطالة. وقد استغل هذا المبلغ لإيجاد برامج وخطط استراتيجية قام بتنفيذها بكل خبث، واستغل المشروع الإصلاحي كالميثاق والدستور لتنفيذ تلك الخطة التي كان يحلم بها في الخارج، فقام بتوظيف جميع الشيعة الصفويين الذين يخدمون خططه في المستقبل في جميع الوزارات المفصلية، وأنا أقصد الوزارات الخدماتية، للي ذراع القيادة عندما يحتاج الأمر إلى ذلك. وطبعا كلنا شفنا ما حصل في الشهر الماضي، فقد كان جليا للجميع وواضحا في الأحداث الأخيرة نتيجة هذا التوظيف الطائفي. ولا ننسى أنه قام بإنشاء مشروع دعم صندوق البطالة باقتطاع نسبة 1% من مرتبات جميع موظفي الدولة، مستثنيا الخبث اللي فيه هذا الصفوي، استثنى الوزراء والنواب والشورى، وذلك ليفوت الفرصة على أي وزير أو نائب أو شوري للاحتجاج عليه. مع الأسف كان نواب الوفاق هم من ساند هذا المشروع. وكذلك لا ننسى أن من تقدم لمشروع البطالة كانوا 85% من ربات البيوت الذي كان يدفع لهم رواتب شهرية لمدة 6 أشهر لاستغلال الميزانيات الضخمة من خلال 32 مليون دينار والواحد في المية. من المهم أن نذكر أنه وضع على رأس هذا المشروع حق البطالة أحد أبرز الصفويين الحاقدين وهو أحمد البنا، والذي قام بتوظيف أكبر عدد من الصفوية ثم نقل هذا الصفوي اللي هو أحمد البنا إلى شركة طيران الخليج، نقل إلى قسم الموارد البشرية. فقام هذا الصفوي بتوظيف 950 صفوي فور استلامه سبحان الله، وضيق على أهل السنة. وأحمد البنا هو الذي أقام ندوة سياسية ضد الدولة في نادي طيران الخليج، على إثرها أغلقت أو أغلقت الدولة هذا النادي، كما أنه قام أو أقام تنظيم صفوي داخل طيران الخليج، هذا أحمد البنا مع محمد حسن وهو مدير طاقم المضيفين بالشركة، ومع أحد رؤوس ورؤساء الأقسام بالشركة أيضا حسن السباع، إضافة إلى مسؤول برامج التخطيط في الشركة واسمه داود الشهابي، احفظ أسمائهم يا شعب البحرين تكفون، حسن السباع ومحمد حسن وداود الشهابي، الذين شكلوا خلايا تنظيمية داخل الشركة وبالذات قسم تقنية المعلومات برئاسة شخص اسمه القصاب. طبعا هذا القسم عنده كل البيانات عن المسافرين وعن طواقم الرحلات كاملة. ومن المعلوم أن أحمد البنا قبل ترك شركة طيران الخليج قام بترقية إحدى أخطر شخصيات الصفوية الإيرانية الأصل، واسمها معصومة التركماني، وهي ضابطة اتصال طبعا مع القيادات الإيرانية خارج البحرين والمنظمات لما جرى في دوار الخليج العربي، مع ملاحظة أن كل من ذكرت أسماءهم قبل قليل يقومون بعملية التبشير للمذهب الشيعي بين المضيفات اللي يجون في طيران الخليج وبالذات أهل المغرب العربي والأجانب. قام مجيد علوي بإنشاء مؤسستين، وركز في هذه الشيخ خالد، قام بإنشاء مؤسستين هي صندوق العمل ومؤسسة التمكين. مؤسسة التمكين هذه تقوم بتزويد المشاريع بالتمويل المادي وتقوم بتدريب وتوظيف المتقدمين لها، واضح؟ نعم. وهذه المؤسستين وضع فيهما مسؤولين من أهل السنة طبعا، الضعاف الشخصية، وأكرر وأقول الضعاف الشخصية، يتمكن من تمرير جميع أجنداته وخططه التوظيفية من أجل توظيف الصفوية المتشددين والمؤهلين تأهيلا عقائديا سياسيا وعمليا. كما أن مؤسسة التمكين تخصصت في تدريب طيارين لشركة طيران الخليج، مع العلم أن مدير المؤسسة هو، يعني هذا ما أعتقد راح تكون مفاجأة لكم، مدير مؤسسة التمكين هو الصفوي الحاقد شريكه الوثيق نزار البحار اللي تكلمت عنه قبل قليل. وكثير من القروض التي قامت بإعطائها هذه الشركة أعطيت المشاريع التي يملكها الشيعة الصفوية، وقد تم إعطاء 21 مليون دينار سنة واحدة فقط للشيعة الصفوية. أما أهل السنة فيجدون قائمة طويلة جدا لا تنتهي من العوائق التي تمنعهم من الحصول على القروض، ولكن بسبب خبثه ودهائه مجيد علوي عندما يقوم أحد المسؤولين أو أحد أفراد عائلات مؤثرة كبيرة أو الوزراء بتزكية أي أحد للحصول على قرض من أهل السنة يقوم بتمريره فورا بكل يسر وسهولة حتى يعطي انطباع بأنه لا يفرق بين سني وشيعي. ودائما نلقى معالي الوزير الدتشة، وأقولها وأكررها، الصفيق الوجه، دائما ما نلقاه في مجالس أهل السنة يتكلم بكل شفافية وانفتاح مع الجميع سواء كانوا سلفيين أو إخوان أو غيرهم، مع ملاحظة أنه فظ ويتلفظ بألفاظ سوقية، لكن مع من؟ مع الذين يعرفونه جيدا ويصارحونه بطائفيته فيما يضمر من طائفيته البغيضة التخطيط الصفوي بامتياز. وأخيرا أقول كان وكاد أن يخلق مشكلة كبيرة بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء عام 2006-2007، ولكن حكمة رئيس الوزراء الشيخ خليفة الله يحفظه قد حالت دون ذلك حين قام بزيارة مجلس النواب لتلطيف الأجواء. لذلك نناشد جلالة الملك حمد يا أبو سلمان بضرورة إقالة هذا الصفوي الحاقد قبل أن يستمر في ممارسة طائفيته البغيضة في وزارة الإسكان كما فعل في وزارة العمل. يستغل المواد الدستورية، يستغل الدعم المالي السخي من الدولة من خلال المؤسسات التي خصوصا التي أنشأها لتوظيف الصفويين في شركة البترول، شركات البترول، طيران الخليج، الوزارات الخدمية في البلاد، مثل ما عمل كما لا يخفى عليكم ما عمل في التأمينات الاجتماعية، والتي الشيخ عادل الدكتور عادل يتكلم عنها عندما أعطى مشروع إغراء مادي كبير لأهل السنة الذين تجاوزت خدمتهم 25 سنة وعطاهم الأموال هذه لكي يتركوا ويتقاعدوا مبكرا، وأحل مكانهم أكثر من 150 إلى 160 تقريبا موظف شيعي، حتى حراس الأمن استبدلهم بحراس أمن شيعة. نناشد بإقالة هذا الوزير من هذه الوزارة، فهو من الشخصيات الخاطرة جدا كما تبين. وهناك رفض شعبي من عموم أهل السنة لإعطاء هذه الوزارة خطيرة، كما أننا كمواطنين بحرينيين نطالب بإبقاء قوات درع الجزيرة لمساندة القوات البحرينية من التدخلات الخارجية تحت أي حلول تطرحها المعارضة. وأقول أخيرا بالنسبة لمشاركتي أمس واتهامي من ضيف البرنامج بأنني استئصالي حين قلت قطع رقاب الجواسيس، أقول أوجه كلمتي يعني وأحترم رأيه، ولكني أقول للدكتور عمر أو الأستاذ عمر الزيد، لو كانت أختك هي من مزعت دفتها في الجامعة، ولو كان أخوك هو من دهس بالسيارة، ولو كان والدك هو من ضرب وعمره 75 سنة حتى مات أمس، ولو كانت بلدك هي التي تحترق، لما قلنا عنك استئصالي حين تقول اقطعوا رؤوس الجواسيس وارجعوهم حيث من حيث أتوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شكرا، أشكر أبا علي، ولعلي أطلق عليه لقب كاشف الحقائق. هو أكثر من حلقة يأتي ما شاء الله بأمور قد تكون
أبو علي يعني. نعم. الرجل وقف على كثير من الحقائق، لأن يعني ربما
كثير ولو أخذناها لا
كان بوابة. نعم.
نعم.
يعني كثير مما قال، يعني الجبهة الإسلامية هذه التي أنشأها المدرسي كانت هي البوابة، بوابة الانقلاب والتأسيس لمسائل الانقلاب. لكن بالمناسبة المدرسي، طبعا المدرسي مهدي بور الذي يسمى محمد هادي المدرسي، هو أعجمي فارسي، ابن أخته هو الذي يدير حركة 14 فبراير في الدوار، ويشيع بينهم على فكرة 14 فبراير هي حركة فيها 12 رأسا في داخل الدوار، ويجتمعون في أماكن مفتوحة، واثني عشر رأسا منهم 4 إعلاميين والباقي إداريين، رأسهم ابن أخت المدرسي، ويطلق عليه المهدي، حتى أنه لم يخرج إلا في آخر المشهد، خرج مرة واحدة في خطاب معلن، ثم اكتسحت الشرطة الدوار. فرأسهم رأس الدوار، رأس الانقلابيين، شوف بعد كم سنة، بداية الثمانينات تتكلم أنت اليوم، بعد 30 سنة، والولد عمره 23 سنة، معمم ويعني مرتب، ابن أخت المدرسي.
نعرف اسمه إعلاميا حتى
لا أتهم بشيء، يعني لا أتهم أني أتهمه، ولكن أعتقد أن الجهات المعنية تعرف من هو ولديها الاسم. يعني
من حق الشارع البحريني اللي يعرف.
لا، من حق الشارع البحريني، في البحرين يتكلم يعني. طيب. ليش على حتى لا أتهم.
لا كذلك.
أخي لعل يعني ما يجري في البحرين تكشفت أمور كثيرة، ليس فقط عند القيادة بل حتى عند الشارع. لذلك عندما نقول صبر القيادة، ترى على فكرة القيادة تعلم كثير من هذه الدواخل، بل هي تعلم عن كثير أتت بهم عل وعسى. نعم.
طيب، لعلي أبدأ مع مداخلة أبو علي. ثرية غنية، سميها ما شئت من
هي معلومات.
نعم. طيب، في عام 81 كما ذكر، أأتي بها ولعلنا نأخذ سريع. في عام 81 قامت السلطات في دبي إبلاغ عن هذه الرحلة وعن هذا العدد الضخم من هؤلاء الضباط، وكان هدفهم استهداف القيادة السياسية وفي المقابل انقلاب عسكري في ذلك. يعني إيش بعد من هذا الجرس الإنذار للحكام والسياسة في البحرينيين ألا ينتبهوا؟
أخي شوف، علينا أن نفقه مسألة مهمة. إيران لن تقف عن الضرب مرة بعد الأخرى بعد الأخرى على الجزيرة العربية حتى تدخل مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا هدف استراتيجي. هذا أنا أتيتك ببعض النصوص من بعض النصوص من الحكومة الإسلامية والدستور الإيراني. أمس كنت أقول لأحد الأخوة، أقول له يعني يكفيكم فقط أن تقرأوا الدستور الإيراني. أنا أدعو الأخوة والأخوات أن يفتحوا النت وينزلوا فقط الدستور الإيراني، اقرأ الدستور الإيراني، لا الحكومة الإسلامية، كتاب الحكومة الإسلامية الخميني، الدستور الإيراني فقط.
الخطة الخمسينية كذلك فيها؟
الخطة الخمسينية فيها، ولكن الخطة الخمسينية ربما فيها نوع من الإبهام، لا يستطيع أن يربط القضايا، لأن نتكلم عن 50 سنة. وإن كان ما يعني هناك في خطة 20 وشيعة علي هم الغالبون في 2006 كان هناك مؤتمر وصدرت عنا مقررات. 2011 سيكون هناك أيضا مؤتمر، ربما بعد شهرين سيكون مؤتمر في قم أيضا لديه مقررات، وقد نشرت بعض المقررات من هذا المؤتمر. لكن الدستور الإيراني سيدي الكريم سيعطي القارئ ماذا تريد إيران بالضبط. ولذلك أتمنى على الجامعة، على بعض الجامعات الأهلية، بعض المقررات، أو يعني لذلك ندعو دائما نقول نتمنى على الدول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية أو الكويت أو البحرين، تلك المفاصل الرئيسية أن يكون فيها مراكز تحليل وتشخيص للشأن الإيراني. نحن في الخليج لا يوجد عندنا مركز إلا بعض المراكز القليلة جدا التي لا تهتم كثيرا في العمق الإيراني. ندعو لأن ينشأ مركز متخصص ثقيل الوزن محكم فيما يتعلق بإيران لتشريح إيران من الداخل وبيان أوجه العوار. ولذلك عندما تقول أنت في 81 أقول لك 79 81 الثمانينات 85 كان أن يقتل رئيس الكويت محاولة تفجير طائرة الكويتية التي أصبحت شهر تطير في الهواء إلى أن قتلوا منهم، معروفة الحادثة
الجابرية.
نعم، المشاهد كثيرة أخي. ما حصل، أنا أعتقد ما حصل في البحرين يحتاج إلى تدوين. لماذا التدوين؟ التدوين لأنك رأيت أمامك رأي العين ما حصل في العراق. يقول لي واحد من العراقيين، يقول على سبيل المثال عندما رأى بعض الشعارات التي رفعت الدوار في الشوارع، لا شيعية لا سنية، وحدة وحدة وطنية، أو قالوا لا شيعي لا سني، بحريني كلنا بحريني، شيء من القبيلة، الشعارات الكثيرة، قال رفع هذا الشعار في العراق فقتلوا منا 500,000 لا شيعي ولا سني. بل أعطيك أمر آخر، هل تعلم أن مسألة يعني هذا حصل في دوار الرفاع قبل أسبوعين تقريبا، عندما أرادوا الدخول إلى منطقة الرفاع يحملون الورود، ماذا فعلوا؟ الذي فعلوا أنهم أتوا بالرجال وجعلوا الصغار أمام المسيرة وحملوهم الورود. هل تعلم أن هذه الحركة من دعا لها هو الخميني شخصيا؟ نعم، عندما حصلت في عام 79 بدايات الثورة، لا 78 عفوا بدايات الثورة، عندما بدأ الشارع قلاقل الشارع، أرسل الخميني لأتباعه قال عندما خرج المتظاهرون وبدأ الجيش يضرب المتظاهرين، قال الخميني
آمرا، هذا في إيران طبعا.
في إيران نعم. آمرا أتباعه قال لا تقتلوا الجيش في صدره بل في قلبه. كيف؟ قال فخرج المتظاهرون يحملون الزهور لتوضع في فوهات البندقية. أمر آخر أيضا من الأمور التي ربما يعني تجد التقارب هنا، وهي تكتيكات خمينية. هي الحقيقة ليست تكتيكات الخمينية، هي تكتيكات البلشفية أصلا.
لكن كيف نفسر هذا المنظر أن تضع زهرة أو وردة في فوهات البندقية؟
بمعنى أنه يأتي للسلام، هو أتيك للسلام، وهذا فإذا ترد عليه بالرصاصة فأنت أنت المجرم.
إذن هنا تصوير بلاغي لهذا المشهد ككل بأن هذا الجيش لا يستطيع أن يستخدم السلاح الذي بيده بسبب هذه الوردة أو الزهرة الصغيرة.
يعني هي نوع من لمسة الثعبان، اللمس الناعم هذا، واللسع سيأتي فيما بعد. مسألة أخرى، عندما منع الشاه بقوة الجيش وبقوة السافاك، منع المخابرات والجيش، منعوا الناس ظهور للشارع، أتعلم ماذا فعل؟ أمرهم بالذهاب إلى سطوح منازلهم والتكبير في ساعة محددة من اليوم، وهذا يحصل اليوم في البحرين
الذي أعلنوا فيه الجهاد من مكبرات الصوت،
مكبرات الصوت في المآتم والمساجد. اليوم كل السطوح، القرى الشيعية الموالية طبعا لولاية الفقيه، يصعدون على السطوح ويكبرون من الساعة 8 والساعة 10. وأول تكبير كان طبعا اللعن، لعن يزيد وقتل يزيد وأتباع يزيد، إذا تذكر كنا تكلمنا على قضية الإسقاطات.
نعم نعم.
العجيب أن هذا الإسقاط ما يزال حتى بعد فشل المحاولة الانقلابية هذه. الآن رسائل ترسل عن طريق الرسائل النصية القصيرة، يعني من الرسائل التي وصلتني اليوم قال اسمع إلى الإسقاط، قالوا عندما قتل الإمام الحسين سيقت السبايا ليزيد الملعون. ومن ذلك اليوم ونحن أي الشيعة ونحن نساق للذلة من قبل بني أمية. لاحظ الإسقاطات الآن من قبل بني أمية. فلا تحزنوا لو رجعتم لأعمالكم ولدراستكم وكان هناك حق يقف و يعني ما يتعلق بأمورهم. حتى قالوا إن السيدة زينب والإمام زين العابدين كانوا يعني يضحك عليهم أو يعني يستهزأ بهم فلا يردون. هم يهيئون النفس الآن نفسية الناس يعني أظهروهم للشوارع وحتى ضربوا وحتى يعني جرح من جرح وحتى اعتقل من اعتقل. الآن يعني معلش سامحونا يعني الحسين كما قتل وهناك من قتل وسبيت نساؤه هناك من سبي وكلهم يعني ملعونون لأنهم يعني مع أولئك الذين في صف يزيد كلهم ملعونون. فلا تحزنوا من الملعونين وعودوا إلى أعمالكم. يعني تهيئة النفسية صعدوها في البداية وهدأوها الآن.
وهذا الإسقاط الذي سمعناه في هذه الرسالة يحمل معاني كثيرة. أن ترجع إلى هذا التاريخ وتنظر ما حدث لأجدادك والأسلاف ورموزهم هناك فأنت لا تستغرب أن هذا يحدث لك الآن.
لا ولذلك أقول لك يعني ما ذكر أبو علي وسيذكر التاريخ مشاهد كثيرة مما فعل الإيرانيون في الخليج. السعودية اكتوت بنارهم يعني اكتوت في الشرقية واكتوت في الغربية وسيبقون يعني حتى اليمن لم يسلم حتى اليمن ولن يسلم اليمن. الكويت الآن الخاصرة اللينة في الخليج هي الكويت. الكويت يعني توقع في أي لحظة أن يحصل ما يحصل. يعني الكويت مسألة خطيرة جدا.
نقول هلامية يعني قد تكون في هذا المنظور الكويت بالنسبة
الكويت خاصرة لينة. الكويت بالنسبة للخليج خاصرة لينة تماما لأن وضعها حرج جدا. ومن المفترض أن الواعين في الكويت أن يتدبروا أمرهم جيدا لأنهم على خطر كبير حقيقة. البحرين ربما نفذت من هذا المخطط وبقيت صفحات غير مقروءة إلى الآن ولكن الكويت على خطر كبير حقيقة.
يعني نقول أن الوقت الآن قد تنقل هذه
في عد عكسي في الكويت. يعني يجب على الأجهزة المعنية أن تراقب الوضع تماما لأن النفوذ الإيراني في الكويت خطر جدا
وقوي
يعني وقوي جدا. نعم النفوذ المالي النفوذ الأمني
الإعلامي
النفوذ الإعلامي يعني في استباحة للكويت. الكويتيون السنة غير راضين إطلاقا عما يحصل. يعني لعلك لا قدر الله يعني تشاهد مشاهد مزعجة في الكويت قريبا.
وهي بيئة مهيئة لذلك بسبب هذه الحرية التي أعطيت له.
لا الكويت عندها حرية قديمة من الستينيات لكن يعني الكويت ليس البحرين. الكويت هناك قبائل نافذة في الكويت ويعني التحامها على أرض الجزيرة. البحرين عندنا جسر لكن التحام الكويت على أرض الجزيرة ليست بالمسألة الهينة ولكن النفوذ الإيراني هو الخطر.
لكن
النفوذ على المستوى التجاري يعني بعض الأساسيات الغذائية في يد الإيرانيين. الصيرفة كل الصرافة أغلب الصرافة في يد الإيرانيين في الكويت.
في الكويت
بعض كبار التجار يعني محمود حيدر هذا له محمود حيدر يعني له نفوذ خطير في الكويت.
نعم.
وله مساندة سياسية غريبة يعني
إمبراطورية كاملة بما تعني هالكلمة.
نعم نعم نعم.
طيب لو عدنا للكويت ولعلها كذلك جزء من هذا الجسد.
نعم.
ذكرت أنها قد تختلف عن البحرين باتصالها بالجزيرة.
نعم.
ألا يكون ذلك عكسا أنه قد يكون ضارا بها لو لاحظنا الشمال الكويتي كذلك الآن الأحداث التي تحدث غرب الكويت من سوريا وما يحدث فيها وحزب اللات في لبنان وكذلك جنوبها مما يحدها من السعودية قريبة كلها من هذا التشيع الذي قد نراه يلتف حول الكويت.
الكويت وضعها خطر أخي لأن هي تسمى في المصطلح السياسي بالإنجليزية كوشن ستيت. الكوشن هذا هو الكوشن هذا الكوشن الوسادة.
نعم.
هي لو تلاحظ عن يسارها إيران.
نعم.
ثم في ظهرها العراق وما أدراك ما العراق الجنوب العراقي في ظهرها.
نعم.
يعني هي مكتوية من اليمين ومن الظهر.
هذا.
يبقى الجانب الأيمن العربية السعودية والعربية السعودية بالنسبة لها صمام أمان بالنسبة للكويت. ولذلك يعني التحركات السياسية غير المحسوبة لصالح إيران أو لصالح العراق في الكويت.
نعم.
سيؤدي إلى يعني ردود أفعال خطرة جدا على الكويت. يعني مستقبل الكويت مرهون بقضايا محددة خاصة فيما يتعلق بإيران وإيران أطماع إيران في الكويت أطماع ليست بالهينة أخي، بل أطماع إيران في يعني إيران تسمي الخليج الجزيرة العربية منها الكويت والبحرين وكلها الشريط النفطي وما عدا تسمي هذا المجال الحيوي الإيراني. فأنت تتكلم عن بلاد ترى أن من حقها أن تتحرك في هذه المنطقة، يعني هي ترى أن من حقها أن تتحرك في البحرين في الكويت في قطر في الإمارات من حقها. بل إذا تقرأ مقالاتهم تقرأ مقالاتهم وأعمدتهم عن الإمارات على سبيل المثال يقول لك أن الطفرة الإماراتية المالية بفضل أموال إيران، الطفرة المالية الكويتية بفضل أموال إيران، الذي صنع الإمارات هم الإيرانيون، الذي صنع الكويت هم الإيرانيون، هكذا يقولون في مقالاتهم، الذي بنى البحرين هم الإيرانيون، هكذا يقولون. ولذلك يقول لك درة التاج الإيراني هي البحرين، مملكة البحرين، وهي المحافظة تسمى محافظة 14، إلى عهد قريب كان الكرسي كرسي المحافظ أو كرسي البرلماني للبحرين موجود عندهم. يعني هناك نوع من مثل ما قلت لك كذب وكذب وكذب وصدق كذبتك يعني.
على المثل الألماني.
فلذلك لا تستغرب يعني الخطاب موجه للحكم في دول مستعاون وأيضا للشعب، لا يستغرب كثرة التدخلات الإيرانية ومحاولة تلو المحاولة للتدخل في الشأن الداخلي الإيراني عبر طريق المخابرات، عبر طريق التجارة، عبر طريق الإفساد، المخدرات، تهريب السلاح، هذه كل قضايا أدوات، كلها أدوات.
نعم، وهذا ما يكتوي به الآن المنطقة سواء كانت من المملكة خاصة، ونعلم ما قبض هناك من كميات كبيرة وأثبتت أنها هناك.
نعم.
ولعلنا نذكر هنا القاعدة الوقاية
خير من العلاج.
طيب، أتلقى اتصال من أم عبد الله من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أخوي باسم شعب البحرين أشكرك يا أخ خالد الغامدي على وقفتك المشرفة وعلى القائمين على قناة فصال الطيبة، والحمد لله رب العالمين انزاحت الغيمة عن بلادي البحرين وهل فيها الأمن والأمان في ظل أبونا حمد بن عيسى عسى الله يخليه لكل بحريني والكل مواطن ومقيم وكل إنسان شريف يعيش على الأرض الطيبة. أخوي أنا أنتم تكلمتم عن قضية يعني قضية ما حد تطرق لها، هي قضية التجنيس. أخوي أنا مواطنة، ما راح يعني أقول لك أنا مجنسة، بس أنا بحرينية مواطنة. أخوي أنا كانوا يطالبون بأن التجنيس، هؤلاء الرافضة كانوا يطالبون أن يوقف هذا التجنيس على أساس أن ما نحصل إحنا على شرف الجنسية. أنا مواطنة بحرينية لكن أولادي لا يحملون الجنسية البحرينية، أولادي ما يعرفون يعني لما يسألون يقولوا لي يما إحنا شنو إحنا بحرينيين، أقول لهم إيه إحنا بحرينيين إن شاء الله بتحصلون الجنسية. أنا عندي 5 بنات وولد يعني ما حصلوا على الجنسية مع أن هذه مكرمة من الملك، ولكن هؤلاء الرافضة الخونة وقفوا هالشيء هذا بمطالبهم. مطالبهم شنو مطالبهم؟ أنا بسأل شنو مطالبهم؟ كل شيء يبونه هم، كل شيء يبونه، يبون كل شيء يسوي الملك لهم. الملك ما قصر لا عنا ولا عنهم، لكن إحنا يمكن ما حد تتطرق لنا ولا حد تكلم عنا، احنا مجنسين، بس رب العالمين ما راح ينسانا. وانا اتمنى منكم ويا خالد انت بالذات انك تتكلم عن هذا الموضوع. والله يعني ما ادري شنو اقول، انا كنت كاتبه يعني كاتبه شغلات ابي اقولها بس يعني نسيت كل شيء.
طيب
والله يا خالد يعني انا اتمنى ان الملك ابوي أنا أبوي توفى في هذه البلد، أرجو أنه ما تقاطعني، بس أنا أتمنى أمنية أن الملك ملكنا أبونا أن يسمعني أنا وكثير غيري. أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا عن كثير. أنا زوجي في هذه البلاد يشتغل، والله العظيم أنا ما شفته ترى، ها على فكرة ما شفته، لأنه هو مع قوة دفاع البحرين، هو صار له أكثر من 16 سنة والحين 17 سنة. متى أولادي يتجنسون؟ زين إذا زوجي ما بتجنس على الأقل أولادي. أنا أتمنى أنكم تسمعوني أو أحد يسمعني أو أي مسؤول يسمعني، وأتمنى والله إحنا ما نخون، إحنا المجنسين ما نخون، إحنا المجنسين يعرفون. أنا أهلي بالدوار السابع، أنا أهلي من حتى أمي المرأة الضعيفة كانت تمشي مع الأولاد، كانت يعني كانت يدها بيد هؤلاء اللي قدرنا عليهم هؤلاء الرافضة اللي قدرنا عليهم. والله احنا نساء ورجال مع الملك، النساء اولا مع الملك، والله برواحنا، والله لو يبي اقدم لا رواح ما راح ادخل هالشيء. شكرا يا خالد، وجزاك جزاك الله الف الف خير، واتمنى انكم ما تنسونا.
طيب ام عبد الله والعلنا قد اشرنا في بعض الحلقات، ولكن باذن الله باذن الله باذن الله نعدك خيرا من هذا المكان، والرقم موجود لدى الإخوة، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله صوتك قد وصل للمسؤولين، وقد حركت بإذن الله هذا الألم، وبإذن الله
تعالى يا خالد جزاك الله ألف خير
إن شاء الله. إن شاء
وأتمنى والله أتمنى من أبونا أبو الكل أن يسمعني
بإذن الله.
أنا والله ما أحبت أن يتكلم، ولكن الظروف يعني
حقك
يا خالد، الظروف
حقك يا أختي وأقل من حقك، وهذا الوفاء يكفي بأن تكوني وأبنائك. وقد سبق أن قلت أن زوجك يعمل في إحدى القطاعات العسكرية، لا يكون هناك عذر لأن تحصل.
والله يا
عبد الله
تدري تدري أني أنا بس بقول لك شغلة، أني أنا من يوم الأزمة من يوم الأزمة من يوم الأزمة ما شفت أهلي في الدوار السابع، ما قدرت أشوفهم لأن الخوف، وزوجي أنا ما أشوفه علشان يوديني لأهلي. أنا أهلي أمي طبعا أبوي متوفي، الوالدة أنا ما شفتها، أخواني ما أشوفهم، أخواني أيضا في القوة، في قوة دفاع البحرين أخواني كلهم يعني، وإحنا فداء البحرين. إحنا يعني أنا ما أبي أقول إحنا يعني ماني عارفة شنو أقول، وجزاكم الله الخير.
شكرا
على الإطالة.
شكرا. لا يوجد هناك عذر للمسؤول عن هذه القضية في البحرين، لا يوجد هناك عذر ولا يوجد هناك عائق أمام هذه الأخت أم عبد الله وما ذكرت عن مصير أبنائها، وهذا السؤال الذي يطرح عليها من هؤلاء الصغار كيف يكون حالها. تصوروا هذه الصورة أحبتي في الله، يا أيها المسؤول هناك انظر إلى هذه المرأة، وكثير كذلك ممن في هذه القضية زوجها وإخوانها في قوة دفاع البحرين، وهذا الوفاء وهذا الولاء لهذا المملكة. طيب معي أبو ناصر من جدة، السلام عليكم يا أبا ناصر.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ خالد؟
حياكم الله، تفضل يا أبا ناصر.
الله. والله بس يا شيخ الفاضل على اتصال أبو علي، كلامه خطير جدا يعني مصيبة أن الحقائق هذه تكون مخفية عن الملك، وإذا كان يعني على علم فيها وساكت عنها إلى هذه مصيبة عظيمة.
طيب يعني لعلك يا أبا ناصر لعلك تبقى معنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقد أتينا على بعضها مع ضيفنا الكريم الدكتور عادل، وبإذن الله يكون هناك إجابة شافية. أبو بدر من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، كيف حالك أخوي خالد؟
حياكم الله، تفضل يا أستاذ.
أول شيء أحب أطمن نختم عبد الله أن لها أخوان في الكويت، ولها أخوان في الخليج، ولها أخوان في جميع بقاع الأرض الإسلامية والعربية، ولا يضيق صدرها. ترى والله ضيقت صدرنا، لكن حين أقول أن الرافضة، ما أقول الشيعة فيهم ناس معتدلين، لكن حين نقول الرافضة لا يمثلون الكويت ولا بقيد أنملة. وحنا يعني أنا أستغرب يعني بالنسبة لأبو قيس سحب جنسيته عشان عدو لأمريكا، فما بالك في حيدر غير حيدر والسوالف هذولا، ومجنس يعني بالتجنيس، يعني في أي وقت يخل في أدبه تسحب جنسيته هو ومن على شاكلته.
طيب.
وأنا أحب يعني أشكركم على البرنامج. شكرا. والله يعينكم ويعين هنا وإخواننا في البحرين، والله يضيق خلقكم دام حنا والله سبحانه وتعالى، وبجهود إخواننا في الخليج العربي إن شاء الله،
ثم جهود إخواننا في الخليج العربي. شكرا يا أبا بدر، أشكرك. أبو بدر من الكويت كان معي. أبو طلحة من جدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبو طلحة، تفضل يا أخوي.
الله يحييك والله حبيب الشعب البحريني، وأنا لقبتك بالشعب البحريني. أنا عندي نقطة يعني لازم توضح، يعني زي الأخ أول تكلم على يعني يوم بدأت المحاورة كأنه يستدعي إنه المفاوضات خلاص إنها لهم. فعندي نقطة تبين يعني الإعلام كيف كان متجه إلى إيران في المناورات والقوة، فكانوا يعني متباهين بأنفسهم بإيران أنها تحميها. فيجب يعني تدقق هذا الأمر ويكون نقطة وصلت تسجيلها يعني بالطرقة.
طيب شكرا شكرا يا أبا طلحة، وصلت الفكرة. طيب أم يوسف من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال أخوي ولد؟
حياك الله، تفضل يا أختي.
الله يسلمك يا أخوي، عساكم بخير. وأنا أشكر أحيي القوات درع الجزيرة اللي جتنا هني، صراحة يعني خلتنا نشعر بأمان وطمئنان. الله يوفقهم إن شاء الله، لأن أنا نفسيتي تعبت من أشي أكرههم صراحة، أكرههم حيل أكرههم، لأن أنا عايشين حولي وحوالي الصراحة. والله يوفق الملك، الله يوفق الملك حمد إن شاء الله، هو ذخر لنا إن شاء الله، وحنا كلنا فداء قسم بالله أني أعزه، وأنا زوجي بقوة الدفاع، والله العظيم كلنا فداء لأبو سلمان، الله يوفق إن شاء الله. وأنا أتمنى يصير حل صراحة، حل سريع هذول الرافضة اللي صراحة عقدونا. أنا بنتي اليوم والله بوديها المدرسة ما قدرت أوديها، خايفة خاف يشوفوني يأذوني برا. حتى كلمت المديرة اليوم قلت لها والله ماني قادرة أودي بناتي، أنا خايفة منهم الصراحة، خاف يشوفوني برا ويحسدون علينا. حتى قلت لهم خاف المعلمات اللي قبل جو، لأن المعلمة اللي قبل كلمتها وقلت لها أنتوا كيف تسوون هالشكل، شنو ولاكم لهالدولة؟ قالتها إحنا قاعد نجاهد، قلت مسلمين تجاهدون على مسلمين، هل هذا كلام معقول يصير؟ مو حرام عليكم؟ ليش تسوون فينا كذي؟ مو حرام، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الحين أنا والله العظيم ما ولا صوت بيتي، ما بحد يسمعني، خايفة منهم، حسبي الله عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. واتمنى الملك أبونا حمد يشوف لنا حل سريع معهم، أكرههم الصراحة، عقدوني حيل، أنا نفسيتي تعبانة لدرجة أني والله كلم زوجي أقول له أنا حيل تعبانة، يقول لي شلون أبعث لك سيارة إسعاف ولا شيء، قلت له أنا صرت أخاف حتى من المستشفيات، قاعد أحلم فيهم كوابيس، أحلم فيهم ليل نهار، حسبي الله عليهم، بس يبون يتهجمون علينا، أحلم فيهم والله، حسبنا الله.
طيب يا أم يوسف، طيب ما شاء الله أني هدي روعك سكن خوفك. طيب تفضل يا دكتور، ها بقى شيء؟ طيب هذا لي يا دكتور، هذا لي، اسف على المقاطعه. معي الاستاذ عبد الله من الدمام، السلام عليكم استاذ عبد الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
على عجاله فقد اوقفنا الدكتور قليل، تفضل.
حياك الله. طيب بس عندك استفسار خالد،
تفضل.
يا اخي الكريم، انا الان اخذت يعني جوله على قنواتنا الاسلاميه، ما تسمى قنوات اسلاميه، يا اخي اللي يتكلم عن الطبخ واللي يتكلم عن مدري ايش واللي يتكلم عن مسابقات مدري ايش، العالم وين وهذول وين؟ يا أخي الكريم، خطب الجمعة الأسبوع اللي فات اللي تكلم عن أحكام الغسل واللي تكلم عن أحكام مدري ويش الأحكام، وين العالم؟ وين هذول يا أخي؟ وين عايشين؟ 30 قناة رافضية طالع فيها كل قناة معمم يتكلم عن الجهاد ووجوب الجهاد، وين مشايخنا؟ وين علمائنا يا أخي؟ وين تجارنا؟ طيب. وين قنواتنا؟
طيب يا عبد الله، طيب أشكرك وأشكر إن شاء الله غيرك، لكن لعلي أتحفظ قليلا عما قلت. تفضل دكتور.
اولا اختي السيده التي كانت
قبل، ام يوسف
لا. يعني احنا حقيقه يعني هذا النوع من الاتصال سمعناه كثيرا، وبدا الخوف يعني يدب في اوصال المجتمع، خاصه زوجات العسكر وزوجات رجال الامن. اولا حقيقه نريد ان نشد على يد رجال الامن والعسكر، لانهم حقيقه وقفوا درع واقي لهذا الوضع. صحيح. وما فعلوه أنهم ركزوا مسألة الأمن، لأن الأمن إذا سقط مسألة خطرة جدا. أخي لاحظنا خلال الفترة الماضية أنهم استهدفوا الضفة الأخرى، الآخرون استهدفوا ثلاثة أمور أساسية، هذه الأمور هي التي جعلت ما نسمع الآن في التلفزة البكاء والعويل والأحلام وانهيار المعنويات الداخلية. أولا استهدفوا المسألة الأولى والخطرة، استهدفوا الصحة، القطاع الصحي، وهذا أدى إلى انهيار الثقة بالمزود بالخدمات الصحية، والدولة مزود الخدمات الصحية، يعني البحرين في دستورها أن الخدمات الصحية مشاع، هذا الأمر الأول. ضربوا الأمر الآخر وهو التعليم، إلى درجة كما قالت الآن أختنا أن يعني تخاف تودي بناتها. وكان الكلام بالذات عن مدارس البنات كان كلاما خطيرا، يعني هناك من هدد، هناك من الأخوات في المدارس ومدرسات وتلميذات هددوا في أعراضهم، هددوا بالقتل، هددوا بالضرب. مديرة مدرسة التم عليها أكثر من 200 شخص في غرفتها، حتى أخرجت إخراجا يعني من قوى شيعية أخرى أخرجتها، وأصبحت والمرأة قوية جدا ولكن انهارت. إضافة لذلك أخي أسقط الأمر الثالث وهو الذي أوصلنا لهذه الحالة، هي الإيهام بسقوط النظام. سمعت عن الإيهام بالغرق في وسائل التعذيب؟ هم استخدموا هذا الوهم بإسقاط النظام. وأعتقد يعني النظام في المملكة أعطاهم الفرصة، وأعتقد أنه كان تكتيكا ربما كان خطرا، ولكن استخدم بطريقة يعني كادت حقيقة، كاد الشارع السني أن يفقد الثقة في الحكم أصلا، إلى درجة أن الناس خرجت عن طورها وبدأ تشكيل ميليشيات، ليس ميليشيات أو لجان شعبية تدخل عند الأبواب، أبواب الحارات والفرجان لأجل حماية المناطق، إلى درجة أن هذا الاتصال الذي سمعته أنت سمعناه كثيرا، يتصل بعض النسوة تبكي حرقة وتخاف وتنتفض وتشعر أنهم على الأبواب، وهذا من النوع الوهم الخطر، لأن يشعر الطرف الآخر أن المضاد له أن الشيعة على الأبواب سيقتحمون البيت ويكسرون ويقتلوني، وربما يعني وصلوا إلى مرحلة الانتهاك الأعراض. هذا الوهم هو المطلوب، ولذلك علينا أولا أن نعيد تأهيل أفكارنا خاصة الشارع السني أن يخرج من هذا الوهم. أتعلمون لماذا؟ لأن أصلا الشارع الثاني أصبح يخاف منكم أكثر من خوفه من نفسه، ويخاف من الجيش أكثر من خوفه منكم أنتم. ومن هنا نقول أن هذا الوهم بالخوف الحقيقة سيدمر صاحبه وليس يدمر الآخر، مع تفهمنا المطلق بهذه الحالة خاصة عند النساء. خواتنا الحقيقة عانينا، يعني زوجات العسكر الأمن، رجال الأمن ورجال الجيش، الحقيقة نساءهم يعانون كثيرا كثيرا. في تعليق آخر على الأخت أم عبد الله لمسألة التجنيس، أنا أريد أن أبشرها بشغلة،
لكن لعلي يقف عند أم يوسف، وقد طرقت يعني لم نتحدث عنه كثير، ألا وهو النساء العسكريين الذين مرضوا. ألا يكون هنا الآن نظرة فيما حدث من هذه إنشاء مدن عسكرية تضم هؤلاء في مدينة عسكرية، حتى إذا حدث لا قدر الله مستقبلا مثل هذه لا يكونون في مثل هذا الموقف المروع المهول؟ ألا تنظر إلى هذا من التخطيط السليم مستقبلا بإذني؟ وكذلك لا تنسى نفسية العسكري أو المرابط في الثكنة العسكرية، كيف تكون حالته لما امرأته أو ابنه يكون في هذا الشعور؟
شوف، الذين ثاروا على النظام سيشهد الشارع البحريني الآن مسألة مختلفة تماما، سيجد نفسيات يعني القناع الذي انكشف سيعود مرة أخرى بأكثر من المساحيق التي كانت موجودة. الأمر الأول. الأمر الثاني، المدن العسكرية يمكن تطبيقها في منطقة جغرافية ضخمة مثل المملكة العربية السعودية أو بعض المدن الأخرى، لكن البحرين منطقة صغيرة جدا، يعني لا يمكن أن تنفذ عليها وتطبق عليها ما تطبق على الجزيرة العربية. الأمر الثالث والمهم، نحن لا نفكر الآن، إذا أردت أن تفكر في حل هذه الأزمة الكبرى التي دخلت فيها البحرين، لأن أنت تتكلم عن سيناريو انقلاب خالد، والسيناريو الانقلاب هذا يعني أنت إذا خرجنا من عنق الزجاج الآن وبقيت كما قلت لك صفحات غير مقروءة لعلها ليوم الجمعة والسبت تظهر، تفكر أنت في الصفحة التي تليها كيف تعيد تأهيل المجتمع مرة أخرى. وهذه مسألة الحكم مسؤول عنها، الشارع السني مسؤول عنها، الشارع الشيعي أيضا مسؤول عنها. تعلم لماذا؟ لأن الشارع السني فاجأ الشارع الشيعي، لأن الشارع الشيعي الموالي لإيران الذي استخدمته إيران كخلايا لضرب المجتمع من الداخل، فوجئ بالشارع السني، فوجئ بهذه الروح الجديدة لهذه المواجهة، بهذا العنفوان، لأني لذلك نقول لأخي نحن نشكر المعممين أصحاب ولاية الفقيه لأنهم أيقظون أيقظوا الشارع السني، فنقول لهم شكرا ألف. واحد، اثنين، نقول عليهم هم الآن أن يصلحوا ما أفسدوا، هم يصلحوا ما أفسدوا. تعرف ليش؟
نعم،
لأن الذي أفسدوه هنا كما يقول الخميني الدخول للقلوب وليس الصدور، ما أفسدوه هنا. إذن عليهم هم الآن أن يعالجوا قلوب الذين انجرحوا. الجرح الذي قلت لك إياه ما هو الحكومة التي جرحت، الحكومة لم تجرح، الذي جرح هو ذاك الذي والى إيران. ولذلك أنا أتمنى أخي أنه لو يعني بطأنا قليلا الاتصالات حتى أعطيك أوجه يعني ما هي العلاقة في إيران. يعني الكل يقول إيران، لكن ما هي الأدلة على أن إيران هي التي استخدمت أدواتها في قلب النظام، نظام الحكم؟
طيب جيد، وبإذنه تعالى نسأل الله أن يبارك في الوقت، لكن أم عبد الله لا ننسى اتصالة ألا وهو التجنيس.
تجنيس، التجنيس أخي مسألة من حق الملك بناء على القانون والاشتراطات أن يمنح الجنسية لمن هو أهل لها. أنا يعني لو أضرب لك مثال أخي، بعض قوى المعارضة التي تتكلم عن التجنيس إما أنها مجنسة حديثا، أتكلم لك عن السبعينات والثمانينات والتسعينات، جنسوا حديثا، وبعضهم في مجلس النيابي، في المجلس النيابي أصلا إيراني، بل هناك من كان يجلس على طاولة المفاوضات أو الحوار والله يا خالد لا يحسن العربية ويتكلم في، يعني لو ترى ورقتهم قضية التجنيس، توقيف التجنيس، وهو لا يحسن العربية. هذا واحد. اثنين، هناك من أقطاب المعارضة من عنده جنسية أمريكية وبريطانية، ومن منهم الذي يتكلم عن البحرين وأن البحرين بلد أصلها شيعة وأنهم هم الأصل في البلد. هل تعلم أن بيوتهم بعضهم في العراق وفي المحمرة، وبعضهم بيوتهم في إيران لا تزال موجودة إلى اليوم؟ ويعني هذه الصفاقة في الحديث عن التجنيس والحديث، يا أخي هذه المرأة عربية، إذا كان أهل الشام أو أهل اليمن أو أهل العراق الذين أو أهل مصر أو أي بلد، بريطانيا أخي، بريطانيا أكبر بلد في تجنيس تبع الكومنولث وغيره، أمريكا أكبر بلد في العالم يعني يجنس. كثير من أقطاب المعارضة الذين تراهم زوجاتهم يذهبون إلى بريطانيا وتلد في بريطانيا أو في أمريكا وتأخذ الجنسية الأمريكية أو الجنسية البريطانية، وبعضهم أعلمهم بالأسماء، نعرفهم بالأسماء، عندهم الجنسية الأمريكية، وتقبض عليهم الدولة، تقبض عليهم الدولة وهم متلبسون بالجرم، يجلس ساعة ساعتين في السجن ويخرج لأن عند الجنسية الأمريكية، تتدخل السفارة الأمريكية في إخراجه
احتراما لهذه الانتماء وهذه
هي يعني عهود ومواثيق. ولذلك الذي يتكلم عن التجنيس هو أكثر الناس، الذي لو حوسب أخي في ناس وزراء ودخلوا في التشكيلة الوزارية وهو جنسيته أخذها في السبعينات أو أخذها في الثمانينات أو أخذها يعني إلى هذا الحد
تناقض.
فأنت تتكلم عن حق أصيل من حقوق الملك، يعطي جنسية بحسب الاشتراطات، فإذا منح الجنسية لشخص تسحب هذه الجنسية بناء على خرق هذه الاشتراطات، فإذا لم يخترق الاشتراطات لا تسحب الجنسية. ولذلك المطالب الآن في الشارع السني، المطالب في الشارع السني أن الذين تورطوا في هذه المؤامرة من العجم أن تسحب جنسيتهم.
وهناك مستند من الدستور،
وهناك استناد من الدستور. إذا عادوا لنرى إن استطاعوا أن يحركوا أذنابهم في إيران، إن استطاع أن يرفع عقيرته أو لسانه في إيران، لأنه يعلم ما الذي سيحصل له في إيران.
نعم.
على الطاولة التي فيها الحوار هناك منهم من رفع ملف التجنيس ويحاول إسقاط هذا الملف يعني إفشال كما يسمي مؤامرة تغيير الديمغرافية، وهو شخصيا مجنس، هو شخصيا مجنس. وكان يعني أنا من الناس اللي حضرت بعض النقاشات على الطاولة، حسبت بعضهم هناك ثلاثة كانوا من المجنسين على الطاولة.
لكن هذا الطرح في منع التجنيس ألا يكتوي به الطرفان؟
يكتوي به الطرفان.
نعم.
يكتوي بالطرفان. ومسألة التجنس مسألة أنا حقيقة أعتقد أنه كثير من المسائل ضخمت وهي لا تستحق هذا التضخيم. يتكلمون عن النظام الملكي الدستوري المشابه لبريطانيا. تعال انظر إلى مسألة التجنيس في بريطانيا. هل تعلم أن التجنيس في بريطانيا إذا استحق فلان من الناس التجنيس يأخذ الجنسية وهو في مكتب البريد أحيانا أو في الوكالة يسمون وكالة الجوازات، يذهب وهو جالس يعني يملأ فوق استمارة ويأخذ الصورة، فإذا طبق عليه القانون يأخذ جنسية وهو جالس
بالسهولة
بهذه السهولة. فالجنسية مسألة ليست بتلك الصعوبة، لكن هم استخدموها كسلاح. هم يظنون أن مسألة تغيير الديمغرافية، تعلم لماذا؟ لأنهم دائما يشيعون، يتصل الكثير من القنوات الفضائية أو القنوات الإخبارية وتسأل الشيعة عندكم في البحرين 80%. عندما ترى نتائج الإحصاء في عام 2010 لا تنظر إلى 50%، ليس 80%، لا ترى رقم 50، ومع ذلك هم يشيعون أمام مسألة التضخيم، وهذه مسألة معروفة عندهم. يعني تضخيم الأموات ضخموا، المفقودين ضخموا. أنت تذكر الاجتياح الأول أو التطهير الأول للدوار قالوا 62 مفقود. يا عمي وانت الآن تصدق يا أخي، من المضحك المبكي، طبعا ادعوا في القنوات الفضائية الإيرانية تحديدا والدولية، قالوا الجيش ضرب الدوار بالأباتشي. أباتشي مش موجودة في البحرين أصلا. بل واحد من المسؤولين الشيعة قال يعني اعذرونا، يعني الموظفين لم يأتوا اليوم لأن الدوار قصف، يعني الدولة أزالت الدوار، فقالوا الدوار قصف يعني قصف. طيب القصف هذا يعني ما سمعنا انفجار ولا سمعنا شيء، ولا حتى الآن العالم، قناة العالم وبرس تي في الإيرانية والمنار تعيد مشاهد التطهير الأول والثاني إلى اليوم، وكأن المسألة ما زالت ثائرة وأن هناك ضربة، هناك طيارات تضرب. لماذا؟ يعني قضية طبخة المشهد، يعني ما يسمى بالبروباغندا أو الدعاية الحربية هذه التي نحن نعجز فيها حقيقة. التلفزيون البحريني ما يستطيع يكذب، والله العظيم. يعني في الفنون الحربية أو فنون المقاومة، الإعلام المقاوم، هناك حروب الدعاية وحروب الحروب النفسية، كلها تطبق من جهة واحدة ضد البحرين. ولذلك عندما يعاب على تلفزيون البحرين، لأن القائمين على تلفزيون البحرين ما يعرفون يكذبون، لا يعرفون يكذبون ولا يعرفوا استخدام الدعاية الإعلامية والحرب النفسية، الطرف الآخر لأن شخصيته حربية.
لكن لا نقول أن الإعلام هناك كذلك سيطر عليه من هذه الطائفة. قد ذكر بعض الأخوان كذلك حتى الإعلام البحريني بكل صراحة وشفافية أن هذه الطائفة مسيطرة عليه.
لا، ليست مسيطرة.
ليست.
لا لا لا، هذه مبالغة. هناك بعض العناصر، لا يعني حتى الإنتاج اللي حصل، إنتاج بعض المؤسسات، نعم هناك تكثيف للمؤسسات الشيعية والأطراف الشيعية، وقد وظفوا. لأن هناك مسألة خالد ربما مغفولة في المشهد، قلت لك لأن الجرح عميق ومفتوح وينزف، الناس تنظر إلى الجرح وتنسى المشاهد المحيطة. الموجود الآن في البحرين هناك نوع من الحرب الداخلية عند الشيعة. هل تعلم أن وزارة الداخلية في البحرين بالأمس بدأت تضع رقم على شاشات التلفزة لمن من الشيعة عنده شكوى على إجباره على عدم الذهاب للعمل أو إجباره على فعل شيء أن يتصل بهذا الرقم،
أو خروجه من الأساس للمظاهرات؟
لا، هو يجبر الخروج للمظاهرات.
أين؟
أخي هناك مشاهد، هناك قمع داخلي في القرى والحارات.
نعم.
كثير من الحارات التي كانت، هذا منذ 10 سنوات، بعض القرى التي يدخلها بعض الشباب الملثم.
نعم.
ويبدأ التحريق والتكسير ومواجهة الشغب والشرطة، هو ليس من تلك القرية.
نعم.
بل إذا دخل القرية يهددون أهل القرية، إذا تكلمتوا كسرنا سياراتكم أو كسرنا بيتكم أو رمينا عليكم المولوتوف. الآن هذا التنمر في الداخل تحت قيادة الصقور وتحت قيادة حتى الحمائم الذين تخندقوا في خندق واحد وتحت فتوى واحدة، الآن من يخالف فتوى القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية في البحرين إما أنه يعدم أو يتهم بالخيانة أو يقاطع مجتمعيا أو تكسر سيارته أو يحرق بيته إلى درج إلى هذه الدرجة، بل يهددون إذا خرج إلى العمل أو خرج إلى مكان لا يحبذ الخروج إليه، يهدد ويصل تهديد إلى القتل. فالخوف حقيقة في الداخل الشيعي أكثر من الداخل السني. طيب. الخوف في الداخل الشيعي مضاعف أخي.
ولكن هل هذا الذي ذكرته قد يكون إنشاء محاكم عسكرية داخل مملكة البحرين من قبل هؤلاء؟ دع الإجابة حتى نتلقى الاتصالات. نعم. وما عود إليك ولعل
أرجو أن تكون سريعا
بإذن الله. ولذلك لعلنا يا إخوان نختصر حتى نأخذ من الدكتور بإذن تعالى ما نستطيع. معي عبد الله من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نحييكم ونحيي هذا البرنامج ومن يصف خلفه. وسؤال إليك يا شيخ خالد، هل صحيح ما تم تداوله بأن هذا البرنامج واليوم يكون الحلقة الأخيرة؟
هذا وين سمعته؟
والله قد تداول بين البحرينيين اليوم، وإن كان هذا صحيحا فإن هناك مطلبا، أنا أقول مطلبا يعني شعبي، بأن لا يتوقف هذا البرنامج، وهناك أسباب كثيرة يعني يطالبون بها شعب البحرين، لأن قناة وصال ولله الحمد يعني أوضحت الكثير الكثير لشعب البحرين بل للخليج كافة. فكيف يقف برنامج في هذا الوقت؟ نحن الآن يعني في أزمة حقيقية. هذا العمل ولو كان لمدة ساعتين فهو يعني أوجد وعيا سياسيا وفكريا وثقافيا ودينيا، ولا نرضى بغيرك يا شيخ خالد، ولا نرضى بغير هذا البرنامج. وليكن لإدارة وصال بأننا نطالب بأن يستمر هذا البرنامج، ونحن كمواطنين في مملكة البحرين يعني نناشد جميع الجهات أن تضغط عليكم أن يواصل هذا البرنامج. لذا يعني لا توقفوا هذا البرنامج بأي سبب من الأسباب، ويعني لنتمثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدال على الخير كفاعله، وأنتم أدللتم الناس على الخير ولله الحمد. الناس اليوم يتبعون يعني ما يقال في قناة وصال، هناك أمور والله ما تظهر على القنوات الخليجية ولو كانت دينية. فأنتم الحمد لله رب العالمين رسمتم خارطة لم تكن موجودة، ولعل الدكتور عادل يعني يعقب على هذا الكلام، ونريد استمرار رجاء عدم إيقاف هذا البرنامج. يعني لو كان هذا الأمر يعني صحيحا والله أنه سيحزن أهل الخليج، أقول مملكة البحرين، هناك قنوات تتكالب علينا، فمن لنا بعد الله سبحانه وتعالى؟ قناة وصال وقناة أخرى تدافع عن مملكة البحرين اليوم تنقطع عنا في هذا الوقت، والله ما نرضى بهذا الأمر. فنرجو رجاء، وعلى جميع البحرينيين يتصلون لهذا الأمر.
طيب يا أخ عبد الله أشكرك
جزيلا. والله خير.
شكرا. معي أم محمد من حفر الباطن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخوان تزودونا بالاسم تكفون. لا أبو محمد، آسف يا أبا محمد، تفضل.
أبو محمد من حفر الباطن.
وأنعم وأكرم، آسف يا أبا محمد.
بارك الله فيك وأنعم الله عليك أنت وضيفك وجميع المسلمين على السنة في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين عامة.
آمين.
عندي ثلاث نقاط بس.
على عجالة يا أبا محمد، تكفى.
بارك الله فيك. الأولى لملك البحرين حفظ الله.
طيب.
وهي نذكره بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بني بريضة، عندما رجع من غزوة الخندق وما فعل بهم، هذه وحدة، لأنهم نقضوا العهد مثل ما نقضوا بني قريظة.
طيب.
النقطة الثانية، شاهدنا تمثيلية في قناة CNN واحد شيعي واقف في الخط ويرفع يدينه كأنه طالع طائرة هباتشو، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين ينسدح على الزفلت وينثر عليه بوية حمراء ما هي بدم،
طيب يا ابو محمد،
يعني هذه تمثيليه. الشيخ ثاني، اسال الله عز وجل ان يجزاك عن المسلمين كل خير يا اخ خالد، وان يحفظ المسلمين في كل مكان، ونحن مع ملكنا ومع دولتنا ومع شعبنا، ونستنكر جميع ما تفعله الرافضه لعنهم الله.
طيب شكرا يا ابو محمد، وانا اشكرك وأبادلك التحية. معي أمل من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي مشكلة ومو بعرف شلون أحلها. يا شيخ أنا أمي، أنا بنية متزوجة كبيرة عمري 40 سنة، وقاعدة ويا أمي عمرها 70 سنة، وقاعدين في بيتنا الله يسلمك الشيعة يميننا ويسارنا قدامنا ورانا كل شيعة، وانا اخاف ما اقدر اقعد في البيت، نبي يحميني، ما مش الا انا وامي بس في البيت. طلعنا من البيت رحينا بيت اختي، رحينا مدينه حمد، تمو يوميه نسمع تكبيرات ونسمع تهليلات ونسمعهم جهاد وما ادري شنو، ما اقدر انا قاعد دور 19. طلعنا منها جينا في بيت بنت اختي، شقه صغيره، حجره وصاله، الله يعزك، وحمام ومطبخ، بس احنا 3 عائلات فيها، مو بعرف ايش اسوي يا شيخ.
طيب يا أخت أمل، لعل صوتك يصل إلى المسؤولين، ولعل الأخوان كذلك في الكنترول يأخذوا الرقم، والرقم إن شاء الله عندهم. طيب أم يوسف، أم يوسف من البحرين، السلام عليكم يا أم يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
الله يسلمك، حيك يا خالد، أنت وضيفك الكريم. عندي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، أريد أن أعرف الحزب اللبناني لماذا اتخذ لفظ الجلالة الله لحزبه هذا الاسم، لماذا لم يتخذ اسم آخر مثل حزب إيران أو غيرها من المسميات، لماذا اتخذ لفظ الجلالة الله؟ السؤال الثاني، نحن نرى أن هذا الحزب له أيدي كثيرة وأعوان كثر في العالم العربي، خلايا في العالم العربي عامة والخليج العربي خاصة.
نعم.
نرى بأنهم بداية يكونون نائمين، أعوانهم نائمين، بمعنى لا يظهرون للأنظار، ولكن فجأة نراهم بعد سنوات يظهرون إلى العالم وتكون لديهم مطالب، فيشيعون الفتنة والذعر بين الناس. أريد أن أعرف هذه السياسة اللي يتخذونها، ما القصد من ورائها وما هي أبعادها؟ السؤال الثالث، دعا المدرسة رعيته بالبحرين بأن يكون يوم الجمعة هو يوم كربلاء، لا أعرف هل يريدون أن يعيدوا المشهد الكربلائي مرة أخرى في البحرين، ولماذا اتخذوا يوم الجمعة بالذات؟ وشكرا لكم.
شكرا يا أم يوسف، أشكرك. طيب نعود إلى الاتصالات، أم أعود إلى ما توقفنا لدي لما ذكرتم دكتور عادل عن المحاكم التي تشابه المحاكم العسكرية، هناك على طول استار الحكم.
نعم، يعني لعل يعني هذا الكلام مربوط بأم يوسف، يعني علينا أن نفهم
النقطة الأولى، يعني حزب لبنان،
لا يعني أريد أن أربط هذا بذاك.
طيب
كيف نفهم قضية الظلم والدعوة بالمظلومية؟
نعم.
والقتال لأجل الدفاع عن المظلومية أو المستضعفين، والمستضعفين هذا نص موجود في الدستور الإيراني، وهو يبيح، هو لوح القفز للتدخل في شؤون الآخرين، قضية الدفاع عن المستضعفين، وهو موجود في المادة 12 من الدستور الإيراني. هذه المسألة يعني في قلب في الصورة، أنت تتكلم عن المستضعفين ونجدة المستضعفين ومساعدة المستضعفين، في حين أنت تستخدم هؤلاء المستضعفين كأداة لتفتيت الآخر والانتهاب الآخر، وتستخدم هذا المستضعف بأسلوب الجنود أو بأسلوب المافيات. من يعرف أو يقرأ عن المافيات سيجد أن استخدام هذه الجماعات استخدام مافيات تماما، لكل مجموعة تنفيذية قائد، ولكل مجموعة القواد قائد أعلى، ولمجموعة القواد هؤلاء قائد أعلى، وهكذا تراتبية هرمية.
نعم.
الأمر الآخر هو عندما تتكلم عن قضية الهرمية تتكلم عن قضية العلاقة الداخلية. ذكرنا في حلقة سابقة أن الولاء عند تذكر لما تكلمنا عن قضية القبيلة والدولة، وقلنا إن القبيلة في الجزيرة العربية مفهوم القبيلة المبدأ الأول في التحالف مع القبيلة هي مسألة الولاء، وهذا مشاع في الجزيرة العربية مسألة الولاء.
نعم.
عند أصحاب العمائم الموالين لإيران مسألة الولاء مرتبطة مباشرة بمن؟ بالآية الله العظمى. الذي يعد من؟ الذي يعد هو مقام الرسول وعند وظيفة الرسول، بل لا هذا موجود في أيديولوجيتهم أنه يوحى إليه من قبل المهدي، والمهدي هو الرجل الثاني عشر من آل البيت الذي يعد واسطة بين هذا آية الله العظمى وبين الله. ولذلك عندما قال الخميني الراد علينا كالراد على الله، وأعيد هذا الكلام أكثر مرة في عهد المحافظين وخاصة أحمد نجاد، أن الراد على آية الله خامنئي هو كالراد على الله عز وجل. لماذا؟ لأن خامنئي يأخذ أوامره من المهدي، والمهدي يأخذ أوامره من الله. قضية اللاهوت والناسوت إن صح التعبير عند المسيحيين. ومن هنا الولاء عند هؤلاء أشنع من الولاء عند القيادة العربية، عند القيادة القبيلة. قيادة القبيلة ربما تتجاوز أحيانا عن بعض القضايا التفصيلية في الولاء، أولئك لا يتجاوزون إطلاقا في مسألة الولاء إطلاقا. فإذا قال الشمس خرجت، ترى الشمس خرجت، تقول لك ليل، تقول ليل. فإذا وجد أن الشمس قد غابت وقال لك الشمس موجودة، تقول موجودة. وهذا رأيناه أين؟ رأيناه في هلال رمضان. يا عمي هذا هلال رمضان؟ لا، بكرة. وأصبح مو بكرة، حتى عند الشيعة اليوم والذي يليه والذي يليه، حتى في سنة أتذكر قبل 3 سنوات تقريبا كان 4 أيام مختلفة. لماذا؟ لأن هذا المرجع عنده يوم ما شاف الهلال يا أخي، والمرجع كلهم في الجزيرة، يعني في محيط الجزيرة العربية العراق وإيران والجزيرة مع أن يعني المنطقة المجال مجال رؤية الهلال واحدة. رأيناه في عرفة. يا عمي الحج عرفة، متى عرفة؟ الناس إذا اجتمعوا على عرفة اليوم التروية 8. لا، هم عندهم يوم ثاني، عرفة مختلف. بل هناك إذا يعني كانوا بعض الإخوة يتندرون على قضية أنه يوم القيامة للسنة يوم وللشيعة يوم، حتى يوم القيامة، وهذا على فكرة موجود بعض النصوص في بعض مراجعهم، موجود هذا النص. إذن أنت تتكلم عن مرجعية، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن الذي يتكلم هو يتكلم عن الله، فطاعته من طاعة الله وعصيانه من معصية الله. ولهذا عندما يقول المدرسي مثلا الاستشهاد وكربلاء، أنت لاحظ الإسقاطات، وستبقى كربلاء حية في قلوبهم، والحاكم سواء كان الملك الحالي أو كان عبد الله بن عبد العزيز أو كان حمد بن عيسى أو كان جابر الصباح ولا صباح السالم الصباح ولا غيرهم، سمي من شئت في أي أرض، ليست الجزيرة، في أي أرض يختلف فيها الحاكم عن مذهبه فهو يزيد، وهو الحسين، اضربه، اسجنه، اسبيه، افعل ما تفعل، هو الحسين. وهذه مسألة، لذلك نقول الحالة السائلة تعامل دائما بطريقة مختلفة، ليس بالحالة الصلبة. يعني الثورة السائلة قد تحجم منها وقتيا التعامل العسكري أو البوليسي، لكن يجب أن تفتت من الداخل، وتفتيته يكون باستراتيجية الهدم والبناء، وهذه استراتيجية مختلفة. لذلك عندما يقول المدرسي، على فكرة الذي يقود المشهد في البحرين،
نعم،
المشهد الثوري،
نعم،
هو المدرسي وليس عيسى قاسم. عيسى قاسم كما قلت لك عنده دولة. أعتقد أنه منزعج من المدرسي، لأن المدرسي هذا يريد أن يهدئ وهذا يريد أن يشعلل، ولكن هم عندهم قدرة على الاندغام، عندهم قدرة على الاندغام، لأن إذا كان التيار ماشي بهذا الاتجاه لا تعترض. ولهذا لم نسمع كلمة واحدة من المجلس العلمائي في كل ما حصل
الشيعي،
نعم، مجلس العلماء الشيعي في 6 أشخاص بين الشيرازية وبين ولاية الفقيه، لم تسمع كلمة واحدة ضد كل ما جرى من ترهيب، من مشاهد قتل التي رأيناها، من كذب رأيناه، كذب صناعة، صناعة إعلام كذب يعني.
لا أبشع من الدهس دكتور هادي.
لا هناك أبشع، الدهس مسألة. على فكرة هناك فتوى، المخوضر هذا الذي قضي عليه عنده فتوى
بما
بدهس رجال الشرطة، بدهس أي واحد يعترض، حتى نقاط التفتيش هناك فتوى بدهسهم، وأنه يؤجر على الدهس. والدهس سيارات الدهس أصبحت أداة أو سلاح من الأسلحة التي تستخدم واستخدمت. بل لاحظ قلب الصورة، ونحن سنتكلم عن قلب الصورة، أن الذي دهس قيل في العالم والمنار أنه شيعي دهس عن طريق السنة. بل أزيدك من الشعر بيت، العمالة الآسيوية المسلمة، ليست الآسيوية النصرانية، المسلمة هي التي اكتوت خلال 5 أسابيع، خاصة الأسبوع الماضي، اكتوت بنار هؤلاء. قطعت رؤوس وضربوا بالأدوات الحادة، سيوف وغيرها. مؤذن قطع لسانه وضرب بالسيف على رأسه وقد توفي أمس. الرجل السائق السيارة 75 سنة الذي ضرب ورفس وطعن رجله ضربت، طعنت طعنات حتى توفي رحمة الله عليه، 75 سنة. ما حصل في المدر يعني، هذه المشاهد لم نشهدها في البحرين بهذه الطريقة والوحشية.
ولعلنا إذا أتينا، وهذا الأخ المخرج قد كنا دكتور نتحرج، ولكن لعله إذا تطرقنا إلى هذا الموضوع الأستاذ عبد الله أن تجهزوا هذه المادة، سواء كانت العمالة الآسيوية التي قد عرضت أو حالة الدهس التي قد عرضت، فذلك من حق المشاهدين علينا حتى يعلق عليه الدكتور. طيب دكتوري، لعلنا ذكرنا هذا الشيء، لكن عيسى قاسم والمدرسي الآن، هذان الثقلان، هل يرى عيسى قاسم أنه أرفع من المدرسي لذلك لم يتدخل ولم يطرق ذلك، والمجلس الشيعي دليل على ذلك بعدم إصدار بيان؟
لا، كما قلت لك هناك تبادل أدوار، هناك تبادل أدوار. يعني إذا وجدت أن التيار بهذا الاتجاه لا تقف في وجهه، حاول أن تقنن وأن تركب الموجة وتكسب أكبر ما يمكن من المكاسب.
يعني هذا لابد منه لديهم، هذا التوجه.
المدرسي تيار شيرازي،
فمن استطاع أن يركب يركب.
المدرسي تيار شيرازي، والتيار الشيرازي يكفر أصلا ولاية الفقيه لسبب بسيط، لأن المدرسي أو التيار الشيرازي في إيران الذين يكفرون علي خامنئي، يكفرونه، يسمونه خامنئي يزيد، خامنئي عمر، يسمونه هكذا، خامنئي صدام، ويلعنونه ويسبونه. المسألة فقط في الخلاف بين الشيرازية وبين الخميني، عندما استأثر عام 88 بالسلطة العليا في الفتوى والإرشاد وولاية الفقيه. هم يقولون، هم يتفقون معه في ولاية الفقيه، ولكن يرون أن الولاية ليست واحدة بل ولايات، يعني ابتسام الكعكة، يا أخي لا تأكل بروحك، خلي معك. فلما استأثر الخميني بنفسه وأصبح هو المرجع الأعلى وآية الله العظمى، هذا لا يمكن أن يرضى، فأصبحت الندية مسألة. لا تنسى أنت كما ذكرنا من قبل،
نعم،
أن الحالة الشيعية، هناك مملكات في داخل الحالة الشيعية،
نعم،
هناك جمهوريات، كل جمهورية عليها رأس. هذا الرأس يقول لك يعني عند الخمس وعند السفارات، على فكرة كل مرجع من هؤلاء له وكيل، الوكيل هو عبارة عن قنصلية، سفارة يعني، هذا الرجل سفارة. عيسى قاسم هو رأس السفارة القنصلية لعلي خامنئي والسيستاني، موجود في البحرين. فالبحرين أصلا، عندما قلنا أن البحرين هي عبارة عن جمهورية، لا بد أن تلتحم بالجمهورية الأم، أم القرى، على رأسها عيسى قاسم رئيس هذه الجمهورية. الحلف الذي نودي به حلف لأجل الجمهورية، الذي سيرأس هذه الجمهورية،
أتوقف معك دكتوري، لا هذه اللقطة، انظر لهذه اللقطة كيف تعمد الوقوف حتى تعدوا العسكر وبدأ يدعس. تعليقكم يا دكتور، انظر.
لا نعم نعم
نعم،
لا هذا
هذه واحد،
هذا واحد، نعم
نعم، انظر للحقد، انظر، نعم، لكيف ويهربون بعد ضربه، بعد
الدهس. على فكرة الدهس هذه، لاحظ هذه أيضا مسألة أخرى هنا،
نعم،
انظر،
نعم،
لاحظ وقفت الشرطة، انظر ماذا يحصل، لاحظ،
نعم،
لاحظ الشرطة تعود، ها، وهي يعني
استقصد الأخرى الواقفة،
نعم،
هذه الفدائية، انظر حتى أن السيارة قد أصيبت ولكن لم ييأس، بل واصلوا، وإذا واصلت اللقطة سوف يسيطرون على الدورية الآن. شوف
وصلوا على الدورية، وهذه الدورية بعد أن أصيبت بالتهشيم وإلى آخره من هذا الحدث. ولأن نأتي باللقطة التي أهم. طيب دكتور،
لا يعني المشاهد حقيقة من الدروس التي استفاد البحرينيون السنة أن كل هذه المشاهد صورت، كثير من هذه المشاهد صورت، ما حصل في الجامعة صور، ما حصل في مجمع السلمانية الطبي صور.
وهذا الدهس يا دكتور الآن انظر،
هذا رحمة الله عليه، نعم
رحمه الله، ونعتذر كثيرا للسادة المشاهدين، ولكن لنبين هذه العقيدة التي أشار إليها الدكتور بأنهم يعتقدون أن في دهس رجال الشرطة فيه الأجر الكبير، وقد ذكر أن هناك فتوى لهذا هذه البشاعة، وكما ننظر كيف دهسه وهرب حسبنا الله عليه ونعم الوكيل، هذا المنظر البشع. وأعتذر لإخوتي المشاهدين وقد رأيتم ذلك، لكن مجرد تبيان الحقيقة. تفضل دكتور.
يعني هناك مشاهد كثيرة حقيقة حصلت يعني يندى لها الجبين،
أي والله،
وهي غريبة جدا عن المجتمع، ولكن كما قلنا استنساخ التجربة العراقية في البحرين،
صحيح،
ومحاولة إحراج البحرين، الحكومة البحرينية أمام الرأي العام الدولي، يعني قلب الصورة كما قلت لك. هناك خاصة البنغالية على سبيل المثال، الباكستانيين، الهنود، أخي زرنا حالات في المستشفيات، أعطيك بعض الأمثلة، بعض الحالات أنت رأيت السيارة كيف تصدم، أخ من الإخوة،
وهذه تكملة لها عند هذه الأصل،
أي نعم، يوضع تحت
هذه البداية المسل. اختطفوه أول، هذا حالة الاختطاف يا دكتور،
نعم، نعم.
وسوف
وضعوا رأسه تحت العجلة، نعم
نعم. نعم نعم اختطف، وضع بالسيارة حالة اختطاف،
نعم،
وهم الآن هؤلاء العسكر، ننظر إلى الطرف الآخر من الشاشة،
نعم،
كانوا العسكر يحاولون اللحاق بهم، والآن وضع للدهس،
نعم،
العملية التي تمت، وهذا كذلك أتى عليه قليلا قليلا على استحياء،
نعم،
دعسه من جهة أخرى. فكانت اللقطة الأولى عملية الاختطاف وإركابه في العربة ذات اللون الأحمر أو العنابي،
نعم، نعم.
والآن هنا الجريمة، لا نقول إلا كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام في مثل هذه المواقف، حسبنا الله
من الوكيل
ونعم الوكيل.
يعني هذه المشاهد ليست غريبة حقيقة بالنسبة لهم، ليست غريبة لأنها مبنية على فتية، كما قلت لك الولاء، قلت لك المافيا عليه أن يفعل هذه الأفعال، وإلا يخرج من دائرة هذه الجمهورية التي هي جمهورية الله. هذه القنصلية هي قنصلية تابعة لجمهورية الله في إيران، ولذلك عندما يفتى له أن دم السني مأجور عليه وأن دم السني نجس، بل حتى عندهم حديث الطينة، حديث الطينة ما أدري إذا بلغكم ولا لا، أن الله عز وجل عندما خلق يعني أمر جبريل بجمع الطين، فجمع من الطين فجاء الطينة يعني منتنة قذرة يعني، فدخلت في طينة آدم فكان منها السني. أقول إن لاحظ قلب الصورة، الذي اكتوى بنار هذا القتل هم من العمالة الآسيوية المسلمة، فقطعت رؤوس. زرنا ناس أخي،
صحيح،
في المستشفى العسكري، زرنا هذا الذي قطع لسانه رحمة الله عليه، المؤذن. قالوا له، زميله يقول، قالوا له هذه بلد شيعي لا ترفع الأذان فيها، فقطعوا لسانه ثم انهالوا عليه ضربا بالسيوف، ودخل إلى المستشفى وفيه نوع من الاحتقان الماء في رأسه، فلما فتح رأسه يعني فمات رحمة الله عليه بالأمس، الرجل كبير في السن. وجدنا رجل باكستاني كان في يعني يقول أنا كنت في غرفتي نائم أنا وزميلي، فدخلوا عليه وانهالوا عليهم ضربا في بيته، يعني في مأمنه في سربه، دخلوا عليه وانهالوا عليه ضربا لأنه في منطقة شيعية في المنامة. ثم لما أراد أن يهرب زميله هرب، فهو أراد أن يهرب فأراد أن يعني يقفز على الحائط، فضرب في دبره بسيف، تقطعت أمعاءه يعني، فعملت له عملية كبرى. شخص آخر صدم بالسيارة، صدموه بالسيارة، رأيناه يقول صدموه بالسيارة فخرج يريد أن ينظر يعني ما الذي حصل، فانهال عليه الآخرون ضربا، وهو من قوى الأمن، فانهالوا عليه ضربا، يقول حتى أغمي عليه، وبديت أسمعهم يقولون وين نوديه، نوديه فوق السطح، نرميه فوق السطح ولا نوديه الدوار. يقول فوضع في السيارة وهم يتغامزون فيما بينهم ماذا يدبرون، ماذا سيفعلون بهذا المسكين. شخص ثالث من العمالة الآسيوية انهالوا عليه ضربا حتى احتقن الدم في داخله. أنت تعرف لما الإنسان يضرب يعني الأدرينالين في جسمه تزيد في الدم وتتكثف كلها وتنصب في الكلية، فإذا لم يشرب الماء وتنزل في الإفراز تصبح كالأملاح تسد الكلية، فيصاب عنده يصاب بفشل كلوي. هذا الذي ضرب أخذ، إذا رأيتم منظر الإسعاف الذي أخذ فيه ناس في الإسعاف، أخذ إلى مجمع السلماني وأصبح من الرهائن في مجمع السلماني الطبي. هذا الرجل كاد أن يصاب بفشل كلوي فأخلي من مجمع السلماني الطبي بمروحية، وما إن وصل حتى عملوا له ديلزة يعني تصفية يعني كما أنه عنده فشل كلوي. وقابلنا يعني هؤلاء العمالة الآسيوية هم من اكتوى بنار هؤلاء، وهؤلاء أصبحوا في مفهوم القانون مجرمين، مجرمين بحق الإنسانية، مجرمين بحق القانون، مجرمين بحق الإسلام
بالشرع كذلك.
نعم. ولكن أنا أريد أن أركز على قضية، يعني هي قضية الرابط بين إيران وهذا الانقلاب.
إذن دع هذا الرابط بين إيران وهذا الانقلاب حتى نعود من هذا الفاصل مع أحبتي إخوتي وأخواتي في كل مكان. لم نكن نتمنى أن نرى هذه المشاهد، ولكن لا بد أن تظهر. فاصل قصير ثم أعود إليكم.